قام بنا المقام كثيرا. الإمام أحمد رضي الله عنه ذات يوم كان مع طالب حديث، مع طالب علم حديث، ذات يوم كان في سفر. ففي الليل، في أول الليل، الإمام أحمد رضي الله عنه قدم له، وضع له إناء من أجل أن يتوضأ. ثم الإمام أحمد صلى طيلة الليل ثم نام قليلا قبل الفجر. بعد أن نام قبل الفجر استيقظ فوجد الإناء الذي قدمه لطالب الحديث ما زال موجودا. ثم ذلك قال: هل أذن الفجر؟ سبحان الله. فتعجب الإمام أحمد فقال له: ما سمعت بصاحب حديث لا يقوم من الليل. سبحان الله، قال: ما سمعت بصاحب حديث لا يقوم بالليل. طبعا ذكر هذا الأثر ابن مفلح في الآداب الشرعية. الآن فكيف نسمع اليوم بطالب حديث لا يحافظ على الرواتب؟ طبعا أيها الأحباب، نقول هذا الكلام طبعا حتى نشحذ الهمم، كلنا مقصرون، يعني هذا الكلام نقول كلنا مقصرون، ولكن يعني حتى نشحذ هممنا. طيب، لو طالب العلم جرى وراء فهمه الخاطئ لقول العلماء إن طلب العلم خير من نوافل العبادات، يعني بعض العلماء يقول طلب العلم خير من نوافل العبادات، هذا الأمر تراه إذا فعل ذلك لما حافظ على عبادة، بل ربما ترك الصيام المؤكد وجف لسانه عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا ما سافر أصلا لعمرة، ولا تعبد بمعروف للناس، كل ذلك بدعوى انشغاله بالحفظ والدرس والطلب. طبعا هذا من مداخل الشيطان، هذا من مداخل للشيطان. وقد ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الماتع تلبيس إبليس كيف يلبس إبليس على العلماء وعلى طلاب العلم. طبعا الخطيب البغدادي رحمه الله له كتاب اسمه اقتضاء العلم بالعمل، طبعا لنا وقفة الآن معه بعد قليل. يقول كلام جميل رائع كالعسل المصفى، يقول: ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية بطلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة. اسمع ما أجمل هذا الكلام، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. والله على الكلام، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. فلا تأنس بالعلم ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. ما شاء الله على الكلام، ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. طبعا بعض السلف كان لا يحب لطالب العلم أن يشتغل في طلبه إلا بالعلم الذي يحتاجه ليعمل به في يومه وليلته. يعني بعض العلماء يقول لطالب العلم: لا تتعلم إلا الأمور التي تحتاج إليها، وأما فضول العلم مما لا عمل فيه فكانوا ينهون عنه. طبعا هذا الكلام سأؤصله بعد قليل عندما أتحدث عن كتاب الإمام الخطيب البغدادي. ابن وهب رحمه الله قال: قيل لمالك: ما تقول في طلب العلم؟ الإمام مالك رضي الله عنه قال: حسن جميل، ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى أن تمسي تلزمه. ذكرها هذه الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال: انظر إلى الذي يلزمك من العلم من حيث تصبح إلى أن تمسي تلزمه. وقد كان علماؤنا يعني رضي الله عنهم ورحمهم الله يدركون أن طلب العلم خير من نوافل العبادات، أن طلب العلم خير من نوافل العبادات، ولكنهم يقررون أيضا أنه لا تعارض بينهما، لا تعارض بينهما، وإن طالب العلم إن لم يكن له نصيب وافر من نوافل العبادات وخاصة السنن والرواتب فذلك دليل على عدم إخلاصه وعلى سوء فهمه وتلبيس الشيطان عليه. يقول إمام الذهبي رحمه الله: هذه مسألة مختلف فيها، هل طلب العلم أفضل أو صلاة النافلة والتلاوة والذكر؟ يقول: فأما من كان مخلصا لله في طلب العلم وذهنه جيد فالعلم أولى، ولكن مع حظ من صلاة وتعبد، فإن رأيته مجدا في طلب العلم لا حظ له في القربات فهذا كسلان مهين وليس هو بصادق في حسن نيته. سبحان الله، كيف كان العلماء يعني ينتبهون إلى هذه المسائل. ثم يقول: أن من كان طلبه الحديث والفقه غاية ومحبة نفسانية فالعبادة في حقه أفضل. انظر إلى التفصيل وتأصيل المسألة، يعني يعني يقول الإمام الذهبي رحمه الله: من كان مخلصا لله في طلب العلم ومعه حظ من الصلاة والتعبد فهذا طلب العلم يعني أفضل، أما إن كان طلبه للحديث من أجل غايات نفسية ومن أجل يعني حب الظهور يقول في العبادة في حقه أفضل، بل ما بينهما أفعل تفضيل، هكذا يقول الإمام الذهبي رحمه الله. طبعا نحن نخشى والله أن يكون حال كثير من طلبة العلم في هذا الزمان كحال أولئك الذين نعر عليهم الإمام الذهبي من حيث انشغالهم بصورة طلب العلم عن العمل بالمضمون. بعض طلاب العلم يعني ونحن منهم يعني ينشغل كثيرا بأمور طلب العلم والظاهر ولا يهتم بالباطن وبالعمل. طبعا أنقل لكم هنا نصيحة جميلة جدا لابن الحاج في كتابه المدخل، ابن الحاج المالكي يوصي فيها طالب العلم بالمحافظة على أوراد من العبادات وينهاه عن تركها والانشغال بالعلم عنها أو بالعمل عنها، فهي حظه ونصيبه من علمه كله. يقول اسمع إلى هذه النصيحة الجميلة، يقول: ينبغي له أي بطالب العلم أن لا يخلي نفسه من العبادات وأن يكون له ورد من كل شيء منها، إذ أنها سبب الإعانة على ما أخذ بسبيله، لقوله صلى الله عليه وسلم: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. والحديث طبعا رواه البخاري. وقد كان بنو إسرائيل إذا أراد أحدهم أن يتعلم العلم انقطع للعبادة 40 سنة حتى يصفو بها قلبه وينشرح صدره، فحينئذ يأخذ في تعلم العلم، وذلك لطول أعمارهم. وأما هذه الأمة فقد قال مالك الإمام مالك رحمه الله: أدركت الناس وهم يتعلمون العلم إلى أن يصل أحدهم 40 سنة فينقطع للعبادة ويطوي الفراش انتهى. انتهى كلام الإمام مالك. طبعا هذا كله كلام ابن الحاج الآن. ومعنى طي الفراش مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في العشر الأواخر من رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوي فراشه ويشد مئزره ويوقظ أهله ويقوم الليل كله، أي الاجتهاد في العبادة. طبعا وإذا كان ذلك فيحتاج في أول طلبه العلم أن يمزجه بالتعبد، هذا كلام ابن الحاج. إذا في أول طلب العلم إذا أراد أن يطلب العلم يمزجه بالتعبد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: تعلموا ما شئتم أن تتعلموا فلن يأجركم الله عليه حتى تعملوا. ما أجمل هذا الكلام، يعني اعمل تعلم ما شئت لن يأجرك الله حتى تعمل. ولأن الشجرة ولأن العلم كالشجرة والتعبد كالثمرة ولأن العلم كالشجرة والتعبد كالثمرة، فإذا كانت الشجرة لا ثمر لها فليس لها فائدة أبدا، وإن كانت حسنة المنظر ناعمة وقد ينتفع بها للظل وغيره، ولكن الذي عليه المعول قد عدم منها، يعني الثمرة ما فيها ثمرة لا فائدة. طبعا يقول: وليحذر أن يتكلف من العلم ما عليه فيه مشقة من العمل، أن وليحذر أن يتكلف من العمل، بعضهم يعمل ويعمل ويعمل فيه مشقة ويخل باشتغاله بالعلم. طبعا دائما العلماء يوازنون دائما بين العلم والعمل. يقول أيضا: وكذلك لا يخلي نفسه من تحصيل السنن والرواتب وما كان منها تبعا للفرض قبله أو بعده، وهذا كله وكذا كله بعد تحصيل الفرائض، وكذلك قضاء الفوائد إن كان عليه، لأنه لا يفعل السنن وعليه شيء من ذلك. وكذلك لا يخلي نفسه من ركوع الضحى، لقول عائشة رضي الله عنها: لو نشر لي أبواي ما تركتها، يعني يقصد بهذا الكلام لو أحيي أبوها وأمها وقاما من قبريهما ما اشتغلت بها بهما عنها عن سنتي أو ركوعي الضحى. وكذلك يحافظ على قيام الليل ولا يخلي نفسه منه، وهو 5 تسليمات غير الوتر. طبعا ما زلت أذكر كلام ابن الحاج رحمه الله في المدخل: ويقرأ فيها بما خف من القرآن، يكون له في تلك الركعات حزب معلوم من جزئين إلى 3، لأن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل كما جاء في الحديث. وفي قيام الليل من الفوائد جمة، فلا ينبغي لطالب العلم أن يفوته شيء منها. طبعا هو يقول 2 إلى 3 وحالنا الآن سبحان الله أين الجزئين وأين الثلاثة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن نصل إلى هذه الهمم. طيب هناك سؤال، هناك سؤال ماذا له؟ هو يسأل ابن الحاج يقول: ولعلك تقول إن طالب العلم إن فعل ما ذكرتموه تعطلت عليه وظائفه من الدرس والمطالعة والبحث. ماذا تقول أبو عبيدة؟ انظر للخاص. ماذا يعني انظر للخاص؟ جزاك الله خير. هنا يقول، يسأل سؤال يقول: إن طالب العلم إن فعل ما ذكرتموه، يقول نعم جزاك الله خير بارك الله فيكم، لا مارديني بالألف، جزاك الله خير مارديني، جزاك الله خير نعم. فيسأل سؤال، نعود: ولعلك تقول إن طالب العلم إن فعل ما ذكرتموه تعطلت عليه وظائفه من الدرس والمطالعة والبحث. يعني يقصد إن قام الليل وصلى جزئين أو ثلاثة وصلاة السنن والفوائد والتسبيح والذكر، يعني يفوت عليه من العلم والمطالعة. وهذا أيها الأحباب ما يحصل الآن مع كثير من طلاب العلم، يحصل عليه كثير من طلاب العلم. يقول: كيف أنا يعني أصلي الليل كله، وكيف أسبح وأجلس إلى شروق الشمس وما شابه، هذا يفوت علي من العلم كثيرا. طبعا الآن يجيب، هو يقول، اسمع الجواب ما أجمله وما أروعه، يقول: إن نفحة من هذه النفحات تعود على طالب العلم بالبركات. الله، ما أجمل هذا الكلام. إن نفحة من هذه النفحات، يعني نفحات العبادة، تعود على طالب العلم بالبركات والأنوار والتحف ما قد يعجز الواصف عن وصفه. الله أكبر. أعيد: إن نفحة من هذه النفحات، نفحات العبادات والتسبيح والذكر، تعود على طالب العلم بالبركات والأنوار والتحف ما قد يعجز الواصف عن وصفه، وببركة ذلك يحصل له أضعاف ذلك فيما بعد. لا إله إلا الله. وببركة ذلك يحصل له أضعاف ذلك فيما بعد، مع أن هذا أمر عزيز قل أن يقع إلا للمعتني به. والعلم والعمل إنما هما وسيلتان لمثل هذه النفحات. الله أكبر، ما شاء الله. ابن تيمية رحمه الله، طبعا هذا التعليق ليس من كلام ابن الحاج إنما تعليقي، ابن تيمية رحمه الله كان دائما يجلس إلى الشروق بعد صلاة الفجر، يجلس يسبح حتى شروق الشمس، يسبح ويستغفر ويقرأ القرآن ويتنوع بالعبادات. لماذا؟ يقول لطلابه، طبعا كان هو في العلم والتأليف والتدريس والجهاد، طبعا يقول لهم: هذه غدوتي، اسمعوا، هذه غدوتي، يعني وكأنه فطوري، ولولاها لخار الطواج. الله أكبر. هذه غدوتي، يعني هذا فطوري، ولولاه لخار الطواج. وفعلا أيها الأحباب، يعني جربوا موضوع الجلوس للشروق، يعني تجد فعلا النهار، كل النهار في بركة. سبحان الله، الذي يجلس إلى الشروق بعد صلاة الفجر يسبح ويستغفر وينوع بالعبادات، فعلا يعني سبحان الله تجد طاقة عجيبة وبركة في الوقت. سبحان الله. يقول ابن تيمية: هذه غدوتي، ولولاها لخارت قواي. طبعا يقول ابن الحاج الآن يتابع: وينبغي له أن يحافظ على ورد الصوم، وينبغي له أن يحافظ على ورد الصوم، ولا ينبغي أن يتعلل لأنه مشغول عنه بطلب العلم. اسمع الكلام جميل: إذ صيام ثلاثة أيام في الشهر ليس فيه كبير مشقة في الغالب، سيما على ما كان يصومها مالك رحمه الله، فإنه كان يفطر تسعة أيام ويصوم عاشرها، يعني ثلاث أيام في الشهر لا يفوتها، وهذا كما تقدم في صلاة الليل. فإن وجد النشاط والقوة على أكثر من ذلك بادر إليه مع عدم وقوع الخلل فيما هو بسبيله. فإن ادعى أنه يعجز عن صوم ثلاثة أيام في الشهر مع طلب العلم، فينبغي لهذا أن يترك طلب العلم في تلك الثلاثة، سبحان الله، ويصومها لئلا يتفوته هذه الفضيلة العظمى. يقول: طيب شخص إذا صام لا يستطيع أن يطلب العلم. يقول ابن الحاج: يقول اترك العلم في هذه الأيام الثلاثة. والله كلام من ذهب أيها الأحباب، كلام من ذهب. يقول إذا هذه الثلاث أيام أيام طلب العلم لا تستطيع أن تصومها، اترك طلب العلم وصومها من أجل الفضائل. ثم كذلك يكون حاله في جميع الأعمال لا يخلي نفسه من شيء منها كما تقدم، ويكون الغالب عليه اشتغاله بالدرس والمطالعة والتفهم والبحث مع الإخوان الذين يرتجى النفع بهم، ولقاء مشايخ العلم الذين جعلهم الله سببا للفتح والخير ويواظب على ذلك. طبعا وهذا انتهى طبعا باختصار شديد. طبعا هذه الجلسة الآن أيها الأكارم فيها خير كثير، نسأل الله سبحانه وتعالى. طبعا كلكم الآن تسهرون، والآن احنا عندنا الساعة الثانية، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الوقت وأن يزيدنا من العلم. طبعا طلب العلم خير والعمل خير أكثر. طبعا هذا كلام الذي ذكره ابن الحاج كلام في غاية النفاسة وما أشد حاجتنا إليه. طبعا أنتقل الآن إلى كتاب عظيم للخطيب البغدادي رحمه الله سبحانه وتعالى. طبعا أظن أخ أسامة يريد أن يتحدث، هل تريد أن تتحدث أخ أسامة قبل أن ننتقل إلى كتاب اقتضاء العلم بالعمل للخطيب البغدادي، وفيه أمور عظيمة جدا وكلام رائع ورائق. أخ أسامة هل تريد أن تتكلم؟ نعم. طبعا الخطيب البغدادي رحمه الله عاش في القرن الرابع الهجري إلى بين الرابع والخامس. طبعا جمع هذه الرسالة اقتضاء العلم بالعمل ليبين أهمية العلم بالعمل واقترانهما ببعض، وقد جمع علما كثيرا ومرويات متعددة طبعا وفيرة، لكنه علم رحمه الله أن الغاية من طلب العلم هو العمل به. طبعا سبب تأليف الرسالة ليبين أن سبب طلب العلم هو العمل، ولعله سبحان الله يمكن لاحظ أن تقصيرا في العلم، وأن بعض الناس في عهده من طلاب الحديث قد رحلوا في طلب الحديث وجمعوا روايات وطرق وأسانيد، وربما اجتمع عند الواحد منهم آلاف الأسانيد والأحاديث، فلاحظ أن هناك انشغالا كبيرا بالجمع وتقصيرا في العمل. طبعا العصر الذي عاش فيه خطيب البغدادي كما ذكرت كان عصر جمع أحاديث، والطلاب يعني ينكبون على الجمع والانشغال عن العمل، مما يبين أن هناك سبب وراء تأليف هذه الرسالة يتعلق بالعصر الذي عاش فيه، وهو السبب العام، وهو نصيحة لكل المسلمين لأهمية العلم والعمل، لأن هذا باب يحتاجه كل مسلم، وهو التركيز على قضية العلم والعمل. طبعا نحن أولى الناس وأشد الناس بحاجة إلى هذا الموضوع. أخواني الكلام واضح ومسموع، أرجو بس الرد حتى يعني شوف إذا في تعليقات في ملاحظات، أنا معكم إن شاء الله. جزاكم الله خير. طبعا أهمية التوازن، هناك أهمية للتوازن بين العلم والعمل. طبعا صدر رسالته هذه اقتضاء القول بالعمل بقوله، اسمع الآن سأشرح الكلام. يقول: نشكر الله سبحانه على ما ألهمنا، ونسأله التوفيق للعمل بما علمنا، فإن الخير لا يدرك إلا بتوفيقه ومعونته، ومن يضلل الله فلا هادي له من خليقته، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى من اتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. ثم إني موصيك يا طالب العلم، الآن بدأ بالنصيحة، ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبك وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة كما ذكرنا قبل قليل، وليس يعد عارما من لم يكن بعلمه عاملا. الله أكبر. وليس يعد عارما من لم يكن بعلمه عاملا، وقيل العلم والد والعمل مولود. احفظوا هذه العبارة، العلم والد والعمل مولود، والعلم مع العمل، والرواية مع الدراية. ما شاء الله على هذا الكلام، أشرح للكلام. طبعا الرواية هي الأسانيد كما تعلمون والمتون، والدراية هي أن يدري بما يعلم ويفقه. ثم يقول ورأس الفقه، اسمع، ورأس الفقه العمل بالعلم. نعم، العلم والد والعمل مولود. نعم، جزاك الله خير. ورأس الفقه العمل بالعلم، فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، من العلم، فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل. الله الله، كان يا اخوان يعني كلام ما ادري من اين يأتون بهذا الكلام الجميل، سبحان الله. والله هذا الكلام يعني بصراحة فتوحات من الله. طبعا هذه نظرية مهمة، يقول ولا تأنس بالعلم ما دمت مقصرا في العمل. وهذه أنا أقول وأرجع وأكرر، نحن بأشد الحاجة إلى هذا الكلام. طبعا الآن نتدارس ونشحذ الهمم، نشحذ هممنا أولا. طبعا كما قلت هذه نظرية مهمة، وهي قضية التوازن بين العلم والعمل. حتى تجد بعض الناس يعني عندهم طاقة في العمل لكنه سيقع في البدعة والخطأ، وبعض الناس عنده طاقة في جمع العلم ولكن ما عنده أصلا طاقة في العمل، فيكون علما نظريا لا ينفع صاحبه. فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما دمت مفرطا في العمل. ثم يقول الآن ولكن اجمع بينهما، ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما، وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته. اسمع هذه أيضا الجملة جميلة، يقول وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته. لا إله إلا الله. أعيد الجملة، قلت لكم يا أخوان والله فتوحات. ما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته. طبعا وهذا فعلا من الأخطاء التي يقع بها العامة، ينظرون إلى واحد يجدون عنده اجتهاد وعبادة كبيرة فيستفتونه ويسألونه وينصبونه عالما. إنسان يجدونه مثلا يجلس إلى الشروق وعنده صلوات فينصبونه وكأنه عالم ويسألونه، وهو ليس بعالم إنما هو عابد، كما تعلمون حديث الذي قتل 100 نفس دلوه على عابد. طبعا ربما يوجد عالم عنده علم لكن ليس عنده عبادة ولا زكاة العلم، فالناس سيتركونه. لماذا؟ لأن أخلاقه ليست أخلاق العلماء، وعبادته ليست من عبادة العلماء، وعمله ليس من عمل العلماء، فيتركونه، فتكون هذا النتيجة ضلال الخلق. سبحان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجدون عالم عنده علم عظيم ولكن ما عنده عمل، فيتركه الناس. إلى أين يذهبون؟ يذهبون إلى العابد، العابد هذا ما عنده علم، فيسألونه ويستفتونه فيضل الخلق. سبحان الله. والناس طبعا يريدون واقعا عمليا يقتنعون به. طبعا السيرة والتصرفات هي التي تقنع الناس، أليس كذلك؟ السيرة والتصرفات هي التي تقنع الناس بالعالم. ثم يقول، يتابع الآن، يقول والقليل مع هذا، يعني مع العلم، من العلم مع القليل من هذا من العمل. يقول القليل مع هذا، مع القليل من هذا، يعني القليل من العلم مع القليل من العمل، يقول أنجت العاقبة إذا تفضل الله بالرحمة ما شاء الله. يقول أنجت العاقبة إذا تفضل الله بالرحمة وتمم على عبده النعمة. فأما المدافعة والإهمال، يعني لا علم ولا عمل، يقول وحب الهوينة والاسترسال وإيثار الخفض والدعة والميل إلى الراحة والسعة، فإن خواتم هذه الخصال ذميمة وعقباها كليهة وخيمة. طبعا كثير من شباب الدعوة ابتلوا في هذه الأيام بقضية الميل إلى الدعة والراحة، ابتلوا يميلون إلى الراحة والكسل واللهو واللعب، فلم يعد في حياتهم نصيب إلى الجد في طلب العلم، وهذا ما نراه. وليس عليهم إلا سيما، يعني التزام في الظاهر، لحية، تقصير ثوب، ولكن في باطن الأمر لا تجد علما جيدا ولا عملا مجتهدا فيه، أليس كذلك؟ أخبروني بالله عليكم. نعم، يعني ترى كثير من طلاب العلم بالأسم طالب علم يهتم بالظاهر وما عنده باطن، ما عنده يعني لا علم ولا عنده عمل. سبحان الله. طيب ويقول الآن يبين الغاية من طلب العلم. يقول والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاح. طيب يقول والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاح. طبعا أحبابي الكرام هذا الموضوع هام جدا، هام جدا، لأن فيه النجاة أيها الأحباب، فيه النجاة. عالم عنده علم كثير وما عنده عمل، سبحان الله أين سيذهب. يقول والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة، فإن كان العمل قاصرا عن العلم، فإن كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كيلا على العالم، يعني حملا ثقيلا. ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا. قال بعض العلماء العلم خادم العمل. الله، العلم خادم العمل والعمل غاية العلم. لا أدري من أين يأتون بهذه العبارات الرائعة الرائقة. قال بعض العلماء، طبعا هذا ما زال كلام الإمام الخطيب البغدادي، يقول العلم خادم العمل والعمل غاية العلم. ماذا يعني هذا الكلام؟ أي أنت لماذا تتعلم؟ ما هو السر؟ ما هي الغاية من وراء التعلم؟ إنك تتعلم لتعمل، تتعلم لتعمل. حتى يعني تجد بعض الناس عندهم انخداع وانجذاب لمنهج الغربيين من الضلال الكفرة، ينجذب وينخدع. طبعا الكفرة الضلال يقولون العلم للعلم، تنهي إلى هذه المقولة، العلم للعلم والقراءة للقراءة والثقافة للثقافة، أي يعني يقصدون أن العلم ذاته يقصد لذاته. ولذلك يعني تراهم يسلكون سبلا ليست نافعة في العلم إطلاقا. ترى الواحد منهم يعني يتخصص، ربما يأخذ شهادة دكتوراه في شيء تافه وسخيف جدا يفني عمره فيه. يعني بعض الناس تجده يتخصص مثلا في الآثار مثلا أو التحف الموجودة في الحضارات القديمة، يأخذ دكتوراه في التحف والآثار. طيب ما هي الفائدة؟ وربما واحد تخصص في اللغة مثلا، تجد في اللغة الهيروغليفية ومعه دكتوراه في اللغة الهيروغليفية، ما هي الفائدة في لغة انقرضت؟ ويثني عمره فيها. لماذا؟ لأن كما قلت لكم عند الغربيين مبدأ العلم للعلم، أما المسلم والمسلمون فعندهم مبدأ العلم للعمل. وهذا الفرق أيها الأكارم بيننا وبينهم، فرق كبير. لذلك تجد كثيرا منهم يعني يضيعون أعمارهم في أشياء تافهة، وبعض أبناء المسلمين للأسف بدأ يقلدهم، ذهب إلى بلدانهم وتعلم مثلهم على طريقتهم، حتى يعني رجعوا بتخصصات تافهة سخيفة أمضى سنوات طويلة وأبحاث في ماذا؟ يقول علم هذا الرجل لأجل العلم، علم لأجل العلم. يعني فليس شيء عند المسلمين يا أحباب شيء اسمه العلم للعلم، وإنما العلم وسيلة لغاية هي العمل. إذا العلم وسيلة لغاية هي العمل. الآن يتابع الإمام الخطيب البغدادي ويقول وهل أدرك من السلف الماضين، من السلف الماضيين الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا؟ وهل وصل الحكماء إلى السعادة العظمى إلا التشهيد بالسعي والرضا بالميسور وبذل ما فضل عن الحاجة للسائل والمحروم؟ شو يعني العلم بالعمل. وهل جامع كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب؟ وهل المنهوم به بها إلا كالحريص الجشع عليها؟ وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وقام بواجبها. الله، ما أجمل هذا الكلام. يعني افترض الآن لو أن واحدا يجتهد عمره في جمع المال وكسبه ولا يستفيد منه ولا ينفق ولا يستمتع به شيئا، فهل هذا عاقل أيها الأخوة؟ أسألكم، هل هذا عاقل؟ وهل استفاد شيئا مما جمع؟ لا. فكذلك الذي يحرص على جمع العلم دون عمل هكذا يكون حاله. ثم يتابع الإمام الخطيب البغدادي يقول فلينظر المرء لنفسه وليغتنم وقته، فإن الثوى قليل، يعني البقاء في الدنيا قليل، والرحيل قريب، والطريق مخوف، والاغترار غالب، والخطر عظيم، والناقل بصير، والله تعالى بالمرصاد وإليه يرجع المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طبعا أنا أحب أن أسمع أو أرى تعليقات الإخوة، أريد أن أرى تعليقات الإخوة على كلامي حتى لا أكون يعني أنا في واد وهم في واد آخر. وإذا هناك تعليقات أو أسئلة فنحن جاهزون إن شاء الله. طبعا الآن بعد هذا يعني الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله شرع في إيراد الأحاديث والآثار التي جمعها عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والسلف في هذه المسألة، وهي قضية العمل بالعلم. هذا الباب صدره رحمه الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. طبعا هذا الحديث صحيح، أخرجه المصنفون أهل العلم في كتبهم. وبعض طبعا في ملاحظة هامة، بعض الأحاديث التي ساقها الخطيب رحمه الله في الكتاب ضعيفة، وبعضها أكثر من ضعيفة، ولكن كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على هذه الرسالة قال: لعل عذر الخطيب رحمه الله في ذلك أن العالم يسوق الإسناد، أن العالم يسوق الإسناد، والمحدث إذا ساق الإسناد فإنه يكون قد حملك أنت القارئ المسؤولية، قال لك هذا إسنادي فلان عن فلان عن فلان، وأنت تتحمل مسؤولية البحث عن صحة هذا الحديث. وكذلك فإن بعض الطرق يعني التي ساقها الخطيب ضعيفة، لكن الحديث له طرق أخرى صحيحة ويتحسن الأمر بها. طبعا الإمام الخطيب البغدادي هناك ملاحظة، اشتغل بالجمع فترة طويلة من عمره، يعني ما كان عنده نصيب كاف، وكأن يعني ما كان عنده نصيب كاف من التحقيق، وما جمع يعني وما كان عنده وقت لنخل هذه الأحاديث والتعليق عليها. طبعا رحمه الله كان جماعا، يعني ولم يكن جماعا فقط، بل جماع ناقد، وأصول النقد عنده واضحة، وتأليفه في المصطلح واضحة، وهي تدل يعني على علو تعبه في علم الحديث، فلا تخفى عليه العلل، ولكن ربما كما قلت لم يكن عنده الوقت الكافي لكي ينقل ما جمع. طبعا كما قلت ما كان عنده الوقت يعني ينقل ما جمع، فيتركه احيانا على القارئ. يعني طريقة العلماء، احب ان ابين مسألة، كانوا يكتبون وطلبة العلم بقراءة يعني يكتبون الأسانيد ويتركون طلابهم يتعرفوا على حقيقة الأسانيد. يعني العالم يكون عنده كثير من الأسانيد، ولكن يترك طلاب العلم يعرفون مدى صحة الحديث، يعني لا يحتاج لأن يقول هذا حسن وهذا ضعيف أو هذا ضعيف وهذا صحيح. بينما نحن الآن يعني بسبب جهلنا بعلم الحديث ليس عندنا قدرة على التمييز بين الأسانيد إلا من ندر، ولذلك نحتاج بجانب كل حديث أن يعلق لنا عليه صحيح أو ضعيف. طبعا لأن هذا أوان وزمان قد اضمحل فيه العلم وذهب كثير منه. طبعا تجد أكثر الناس ليس عندهم كما قلت قدرة على التمييز بين الصحيح والضعيف. لذلك عدد كبير من العلماء في الفترات المتأخرة بعد أن انتهت فترة جمع الحديث كانت هناك فترة التحقيق والتمحيص، التصحيح والتضعيف والتعليق على الأحاديث. يعني ورد عن علي رضي الله عنه قال، نعود إلى الكلام: يا حملة العلم اعملوا به فإنما العالم من عمل، يا حملة العلم اعملوا به فإنما العالم من عمل، وسيكون قوم يحملون العلم ليباهي بعضهم بعضا. هذا الذي يحصل الآن، حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره، أولئك لا تصعد أعمالهم إلى السماء. اسمعوا الكلام ما أجمله، وهذا يعني يتضح كثيرا في بعض المشايخ. ترى شيخ يريد أن يكون كل الطلاب مريدين عنده ومنتسبين إليه، ولا يرضى أبدا يعني أنه يذهب أحد تلامذته إلى شيخ آخر ويجلس عند الشيخ الآخر. طبعا هذا من سبب التحسد والتقاتل على الدنيا وتكثير الأتباع والطلاب. طبعا هذا واضح جدا، حتى تجد بين طلاب المشايخ أحقاد ومنافسات، وبعض ذو المصابين بالأمراض النفسية، حتى من المنتسبين إلى السنة تجد فيهم هذا الداء، فلا يعصم منه إلا من عصم الله. وينبغي على يعني طالب العلم أن يدل الطلاب على الفائدة والخير وينصحهم بالذهاب إلى المشايخ والعلماء. طبعا خاصة هذه المسائل خاصة في موضوع القرآن الكريم وتحفيظ القرآن، يعني دائما أنا أبين لطلابي وأقول لهم يعني نوعوا في المشايخ، الذي عند هذا الشيخ ليس عند الشيخ الآخر. دائما أبين لهم أن يعني يذهبوا إلى المشايخ. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: تعلموا فإذا علمتم فعملوا، تعلموا فإذا علمتم فعملوا. وقال: أيها الناس تعلموا فمن علم فليعمل. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله. يعني أقوال كثيرة. يقول الزهري رحمه الله: لا يرضين الناس قول عالم لا يعمل، كما ذكرنا قبل قليل، ولا عامل لا يعلم، فالذي يرضيهم العلم والعمل، فالذي يرضيهم العلم والعمل. الله يبارك فيكم. أخ أبو حفص معي الآن إن شاء الله، جزاك الله خير. إذن يقول الناس: لا يرضين الناس قول عالم، الحمد لله على السلامة أبو حفص. يقول الزهري: لا يرضين الناس قول عالم لا يعمل، ولا عامل لا يعلم، فالذي يرضيهم العلم والعمل. فالعلم والإيمان والعمل أيضا قرينان، ولا يصلح كل واحد إلا مع صاحبه، مقترنان أبدا. أبو الدرداء رضي الله عنه يقول كلاما جميلا، يقول: إنك لن تكون عالما حتى تكون متعلما، ولن تكون متعلما حتى تكون بما علمت عاملا. انظر، يعني السلف ينتبهون إلى هذه المسائل، ينتبهون. وقال بعضهم: الناس كلهم هلك إلا العالمون، والعالمون كلهم هلك إلا العاملون، والعاملون كلهم هلك إلا المخلصون. ما شاء الله على هذا الكلام. طبعا يقول الخواص: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العالم من أتبع العلم واستعمله وقت دار السنن وإن كان قليل العلم. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. اسمع إلى هذه الآية الجميلة: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال المفسرون: يعملون به حق عمله، يعملون به حق عمله. وقال عباس بن أحمد في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قالوا: من هؤلاء؟ قال: الذين قال الله فيهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال: الذين يعملون بما يعلمون، نهديهم إلى ما لا يعلمون فيعلمون. لا إله إلا الله. اسمع كيف التفسير، والله كما أقول لكم فتوحات. الذين يعملون بما يعلمون، نهديهم إلى ما لا يعلمون فيعلمون. وقال يوسف بن حسين: في الدنيا طغيانان، طغيان العلم وطغيان المال، طغيان العلم وطغيان المال. والذي ينجيك من طغيان العلم العبادة، والذي ينجيك من طغيان المال هو الزهد فيه. وقال يوسف: بالأدب تفهم العلم، وبالعلم يصح لك العمل، وبالعمل تنال الحكمة، وبالحكمة تفهم الزهد وتوفق له، وبالزهد تترك الدنيا، طبعا ترك الشرعي، وبترك الدنيا ترغب في الآخرة، وبالرغبة في الآخرة تنال رضا الله عز وجل. يقول أحدهم: من خرج إلى العلم يريد العلم لم ينفعه العلم. اسمع هذه الكلمة جميلة أيها الأخ الكريم. يقول: من خرج إلى العلم يريد العلم لم ينفعه العلم، ومن خرج إلى العلم يريد العمل للعلم نفعه قليل العلم. لا إله، اسمع أعيد الكلمة رائعة. طبعا الكلمات الجميلة أنا أعيدها. يقول: من خرج إلى العلم يريد العلم لم ينفعه العلم، ومن خرج إلى العلم يريد العمل بالعلم نفعه قليل من العلم. وقال مالك بن دينار رحمه الله: إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمه، أي يعني عرف قيمة نفسه وعرف حقيقة أمره وتواضع لله. إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمه، وإذا طلبه لغير ذلك ازداد به فجورا وفخرا. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله. نعم أبو عبيدة يقول تعلمنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. جميل هذا الكلام ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. الآن إذا استطعت عندي كتاب سير أعلام النبلاء أحضر، هناك كلام جميل ذكره الذهبي عن اقتضاء العلم بالعمل. الآن يعني المكتبة أمامي إن شاء الله، عندما يأخذ أحد الإخوة أحضر إن شاء الله الكتاب وأقرأ لكم بعض الأمور التي ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء. ورد بعضهم قال خير العلم ما نفع، وإنما ينفع الله بالعلم من علمه ثم عمل به، ولا ينفع به من علمه ثم تركه. شيء جميل. ولذلك قيل تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به، ولا تعلموه لتجملوا به، فإنه يوشك إن طال بكم العمر أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه. والآن هذا الحاصل، بعضهم تراه يعني يدرس في الكليات والجامعات من أجل ماذا؟ فقط من أجل أمر واحد، من أجل أن يحصل على الشهادة، ومن أجل أن يقلم بين الناس، والله الدكتور الفلاني، والله العالم الفلاني، فقط هذا همه، يعني ما عنده هم، هذا الهم الأساسي عنده. يقول أبو سعيد الخراز، يقول العلم ما استعملك واليقين ما حملك. العلم ما استعملك، اسمع يعني والله الكلمات إذا جمعناها رائعة. العلم ما استعملك. وقال أبو قلابة، إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به الناس. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله، همة العلماء الرعاية. شوف همة العلماء الرعاية، يعني ماذا؟ يعني رعاية حدود الله، رعاية حق الله، رعاية العلم الذي يحملونه، وإعطاء العلم حقه بالعمل. ويقول وهمة السفهاء الرواية. جميلة هذه العبارة، خلي الأخ أحد الأخوة يكتبها على اللوحة. يقول همة العلماء الرعاية وهمة السفهاء الرواية، فقط يعني فقط أنه يروي وليس هناك علم. طبعا قال علي بن أبي طالب بإسناد عجيب ذكره الخطيب رحمه الله، الخطيب البغدادي، كما من الآن نتحدث عن كتاب الخطيب البغدادي للأخ أبو حفص والأخوة الذين دخلوا الآن. أنا الآن أتحدث عن كتاب الخطيب البغدادي وألخص ما جاء فيه مع بعض الشروحات، لأن هذا الكتاب يعني والله كنز مكنون. همة العلماء الرعاية وهمة السفهاء الرواية. نعم جزاك الله خيرا. طبعا يذكر الآن حديث هو لعلي بن أبي طالب بإسناد عجيب، يقول اسمع، أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن وكينة بن عبد الله التميمي من حفظه قال، اسمع، يقول سمعت أبي يقول هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يعني قال الخطيب البغدادي الآن معلق، قال عدد الآباء 9، أي هذا الإسناد من النوادر، يعني احفظ الله هذا الإسناد من النوادر، وكل واحد من أصحاب هذا السند أخذ عن أبيه عن أبيه، وكان أبوهم الكبير قد سمعه من علي بن أبي طالب. نعم سمعته من أبي. اكتب الكلمة الجميلة، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف، نسمع الصوت إخواني، هيك نسمع الصوت، الصوت مسموع، جزاك الله خير، صوت مسموع إخواني، مسموع أبو عبيدة الصوت ولا جزاك الله خير، لأن كتبت لي إنه المايك معلق، جزاك الله خير. طيب العلماء رحمه الله رضي الله عنهم طبعا كانوا يخافون من عاقبة عدم العمل بالعلم، كانوا يخافون من عدم العلم العمل بالعلم. أبو الدرداء رضي الله عنه يقول إنما أخاف أن يكون أول ما يسألني عنه ربي أن يقول قد علمته، فماذا عملت فيما علمت؟ قد علمت، فما عملت فيما علمت؟ وقال: إن أخوف ما أخاف على نفسي يا عويمر. طبعا أبو الدرداء رضي الله عنه هو اسمه الأصل عويمر بن مالك الأنصاري، طبعا يلقب بحكيم الأمة، ولاه معاوية في زمن عمر بن الخطاب على الشام ومات في الشام. يقول: هل علمت؟ فأقول: نعم. فيقال لي: ماذا عملت فيما علمت؟ ويقول الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وماذا؟ وصدقه العمل. طبعا هذا الحديث بعض الناس يروي مرفوعا، ولكن لا يصح إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام الحسن البصري رحمه الله. طبعا قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالعمل الصالح، العلم الصالح والعمل الصالح يرفع صاحبه. إذا العلم الصالح يرفع الصاحبة، والعمل الصالح يرفع الرجل إلى الله عز وجل، يرفع يعني العلم إلى الله سبحانه وتعالى. وقالوا في قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ما هو طائره؟ قالوا عمله، قالوا عمله يرفعه. قال حفص بن حميد: دخلت على داود الطائي أسأله عن مسألة وكان كريما، فقال: أرأيت المحارب إذا أراد أن يلقى الحرب أليس يجمع آلته؟ يعني يستعد للمعركة، والقتال جمع السلاح، أليس يجمع آلته؟ فإذا أفنى أموره في جمع الآلة فمتى يحارب؟ يعني إن العلم آلة العمل، فإذا أفنى أموره في جمعه متى يعمل؟ يعني بعض طلاب العلم الآن يشتري كتب ويجمع الكتب ويجمع المكتبات ويذهب إلى المعارض، هذا نراه، ومكتبته ما شاء الله الحائط، يعني حيطان الأربعة ممتلئة في الغرفة، وبعضها لا يعرف أسماء الكتب التي عنده ولا يعرف أسماء المؤلفين، سبحان الله. قال أبو القاسم عبيد بن سلام، أبو عبيد القاسم بن سلام يقول: سمعني عبد الله بن إدريس أتلهف على بعض الشيوخ، أي الذين فاتوني، يعني فاتوا أنه مات العالم الفلاني، فقال: يا أبا عبيد، مهما يفوتك من العلماء فلا يفوتك من العلم. العلماء توفوا، ولكن هناك علمهم موجود، اعمل. قال أبو الدرداء كلام جديد، يقول: ويل للذي لا يعلم، اسمع، ويل للذي لا يعلم، وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات. أعيد: ويل للذي لا يعلم، أولا بدأ بالذي لا يعلم، هذا جاهل، ثم يقول: ويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات. طيب لماذا نشأل هذا الكلام؟ لأن بعض الناس يقول: كان العلم حجة، إذا كان العلم حجة فلماذا نتعلم؟ طبعا هذا كثير من الناس والشباب يقول: طيب إذا العلم حجة علينا لماذا نتعلم؟ يعني نبقى في جهلنا أحسن. طبعا نقول: لا، هل إذا يعني بقي الإنسان على جهله سيكون معذورا عند الله سبحانه وتعالى؟ لأن بعضهم سمع عن مسؤولية العلم وماذا عن المتعلم من الوزر إذا لم يعمل، قال: أمكث، يعني أجلس بلا تعلم أحسن. فنقول له: وماذا ستكون في جهلك؟ طبعا غير معذور به، تؤاخذ عند الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتقع في الحرام وتقع في البدع. يعني الجاهل أيها الأخوة الكرام والأخوات الفاضلات يقول، كنا الذين دخلوا، بعضهم يقول: طيب إذا العلم وبال على الإنسان إذا ما عمل به معناته أنا ما أتعلم. نقول: طبعا الجهل، الله سبحانه وتعالى ذم الجهل في القرآن، قال لنبيه: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، وذم الجهل في مواضع كثيرة الله سبحانه وتعالى في القرآن. طبعا الإنسان اللي ما عنده علم سيقع في الحرام ويقع في البدع، فأي شيء هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول، اسمع إلى هذه الكلمات الجميلة، يقول: مثل العالم، حديث طبعا هذا صحيح في صحيح الترغيب والترهيب، يقول: مثل العامل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. هذا الحديث في صحيح الترغيب والترهيب، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. وفي رواية أخرى في صحيح الجامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة. الفتيلة هذه التي تخرج من السراج تضيء للناس وتحرق نفسها. فالذي يعلم الناس خير إضاءة، لكن إذا كان لا يعمل فسيكون محرقا لنفسه. أما الذي هو منطفئ خامد لا يضيء للآخرين ولا يضيء لنفسه فهذا من أشر الناس. هذا الذي لا يعمل لا يعلم ولا يعلم غيره، يعني ما عنده شيء لا لنفسه ولا لغيره، هذا من أشر الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والله هذا الحديث يعني كلما أقرأه يعني أرتجف والله يا أخوان، يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، فيقال الناس ينظرون إليه يقولون: ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. طبعا هذا الحديث متفق عليه. قال منصور بن زازان يقول: نبئت أن بعض من يلقى في النار، يا الله اسمع لهذا الكلام، لا إله إلا الله، يقول: نبئت أن بعض من يلقى في النار ليتأذى أهل النار بريحه، فيقال له: ويلك، ما كنت تعمل؟ يعني ما هذه الريح الممكنة؟ لا يكفينا ما نحن فيه؟ ألا يكفينا ما نحن فيه من الشر حتى ابتلينا بك ونتني رائحتك؟ فيقول: إني كنت عارما فلم أنتفع بعلمي. لا إله إلا الله، اللهم لا تجعلنا منهم. يقول: إني كنت عارما فلم أنتفع بعلمي. وقال يحيى بن معاذ الرازي: مسكين من كان علمه حجيجة، مسكين من كان علمه حجيجة ولسانه خصيمة. وقيل: كل من لم ينظر بالعلم فيما لله عليه فالعلم حجة عليه ووبال. العلم يكون حجة عليه. لذلك قال أحدهم: إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت حامله، فإن كنت قد أبصرت هذا فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعله. عيد الأبيات جميلة. إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت حامله، فإن كنت قد أبصرت هذا فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعله. طبعا بعض السلف تمنى أنه لم يحمل من العلم شيئا، وذلك لعظم مسؤولية العلم. مسؤولية العلم يا أحباب مسؤولية عظيمة، يعني فعلا مسؤولية عظيمة. وما هو مطالب به من العمل، يعني علم مطالب بالعمل، لكنه لا يمكن أن يكون، طبعا الذي يتمنى أنه لم يحمل من العلم طبعا لم يكن يتمنى الجهل أو أن يبقى جاهلا. فينبغي أن التوازن في معاني عبارات العلماء. يعني بعضهم يقرأ عن بعض السلف يقول: تمنيت أن لا أتعلم العلم، يظن أنه تمنى الجهل. طبعا لا، هو يخاف من أنه لا يعمل بهذا العلم. كقول الشعبي رحمه الله مثلا يقول: ليتني لم أكن تعلمت من هذا العلم شيئا. طبعا الشعبي رحمه الله يذكر هذا الكلام معاتبا نفسه لشعوره بالذنب والتقصير، وهذا من تواضعه رحمه الله. سفيان الثوري يقول: ليتني لم أكتب العلم، وليتني أنجو من علمي كثافا لا لي ولا علي. ويقول ابن عيينة كلمة جميلة، اكتبوها هذه الكلمة صغيرة: العلم إن لم ينفعك ضرك، العلم إن لم ينفعك ضرك، إذا ما عملت به سيضرك، سيكون وبال عليكم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى. يقول محمد بن علي الصوري، يقول طبعا هي هذا الصوري نسبة إلى إحدى البلدان، يقول: كم إلى كم أغدو إلى طلب العلم مجدا في جمع ذاك الحفية، كم إلى كم أغدو إلى طلب العلم مجدا في جمع ذاك حفية، طالبا منه كل نوع وفن وغريب ولست أعمل شيئا، طالبا منه كل نوع وفن وغريب ولست أعمل شيئا، وإذا كان طالب العلم لا يعمل بالعلم كان عبدا شقيا، إنما تنفع العلوم لمن كان به عالما وكان تقيا. نعم، إنما تنفع العلوم لمن كان بها عاملا وكان تقيا. طبعا الإمام البغدادي رحمه الله عقد يعني بابا في الكتاب عنوان باب ما جاء من الوعيد والتهديد والتشديد لمن قرأ القرآن للصيف والذكر ولم يقرأه للعمل بل واكتساب الأجر. وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا هذا حديث أبو هريرة يعني ترتعد منه الفرائض. جاء أحدهم إلى أبي هريرة رضي الله عنه وقال له، قال له: يا أبا هريرة، حدثني حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: حدثني حديث سمعته من الحبيب المصطفى، يعني بأذني سمعته. فقال له أبو هريرة: اسمع، قال: كنت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في غرفة فقط، يعني في غرفة لوحدنا، فوضع ركبته على ركبتي ووضع يداه على ركبتي. تخيل المشهد، عشنا على المشهد. ثم قال لي: يا أبا هريرة. طبعا هذا الحديث كلما أراد أبو هريرة أن يحدث به أغمي عليه، كلما أراد أن يحدث أغمي عليه حتى يرش بالماء، لا يستطيع أن يحدث بهذا. ثم طبعا حديث معروف، عندما قال: أول الناس يقطع فيه يوم القيامة رجلا أوتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ طبعا الحديث، وفي جزء من الحديث قال: ورجل تعلم العلم والقرآن فأتى به الله سبحانه وتعالى فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وقرأت القرآن وعلمته. فقال: كذبت. وتقول ملائكة: كذبت، إنما أردت أن يقال فلان عالم وفلان قارئ وقد قيل. تخيل، طبعا هو أخذ حظه في الدنيا، طبعا هو منها الشهيد والمتصدق. فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ثم في آخر حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، يقول له: يا أبا هريرة، أولئك أول خلق تسعر بهم النار يوم القيامة، أولئك أول الخلق الذين تسعر بهم النار يوم القيامة. يقول الحسن البصري رحمه الله: إنه تعلم هذا القرآن عبيد وصبيان لم يأتوه من قبل وجهه ولا يدرون ما تأويله. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول: ما تدبر آياته؟ اتباعه بالعمل. وأن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه وإن لم يكن يقرأه. طبعا بعض الناس يقرأ القرآن ولكن لا حظ له من القرآن. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ثم تراه أمواله في البنوك ويعامل الناس بالربا. ترى بعض البائع في المحل ينصب الآيات العظيمة والكبيرة بخطوط الثلث وما شابه، وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان، وهو أول الغشاشين. ترى بعض القضاة يظهر عليه الورع والتدين وخلفه اللوحة: وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. ثم تراه سبحان الله من أجل دراهم معدودة يقلب الحق باطلا والباطل حقا. سبحان الله، من أجل دراهم معدودة ماذا تريد؟ من أجل دراهم معدودة يا الله يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. لذلك يقول يعني بعض القراء والحفظة، بعضهم يقولون: تعال نتنافس أنا وإياك القراءة، ومن أحفظ ومن أجود ومن أتقن، ولا ينظرون إلى العمل. وهذا الملاحظ يعني دائما يعني ننبه الطلاب على موضوع العمل. بعضهم يتبارى في كم جزء أحفظ، جزئين، ثلاثة، عشر، خمسة عشر، ولا يسأله على معنى الكلمات ومعنى العلم، ما يعمل بما يقرأ. طبعا وكلنا أيها الأحباب مقصرون، أنا أعود وأقول كلنا مقصرون في هذه المسألة. وهذا يعني هذا المجلس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا الدافع والهمة. يقول عمر رضي الله عنه، يقول: لا يغرنكم من قرأ القرآن، إنما هو كلام يتكلم به، ولكن انظروا من يعمل بالقرآن. ولذلك فإن هناك أناسا يعني قد أقاموا حروف القرآن وعطلوا معانيه وحدوده. وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسلي به على قوم تقرض شفاههم بمقارض من نار، كلما قرضت وفت ورجعت. فقلت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء يا جبريل؟ من هؤلاء؟ قال: خطباء من أمتك يقولون ولا يفعلون، ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون. لا إله إلا الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نكون منهم. يقول خطباء من أمتك يقولون ولا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون. ولذلك يعني كان العلماء يحذرون من القراء الذين لا يعملون بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر منافقي أمتي قراؤها، حديث البخاري، أكثر منافقي أمتي قراؤها. يقول أيوب السختياني، أيوب السختياني يقول لا خبيث أخبث من قارئ فاجر. أخ أبو عبيدة سجلنا هالجملة جميلة، جزاك الله خير. لا خبيث أخبث من قارئ فاجر. وقال مالك بن دينار لأنا للقارئ الفاجر أخوف مني من الفاجر المبرز أو المبرز بفجوره. لماذا؟ يقول أنا للقارئ الفاجر خاف منه أكثر من ما خاف من الإنسان المبارز الناس بالمعاصي والمجاهر. لماذا؟ لأن الفاجر خلاص الناس يعرفوا أنه هذا فاجر، ولكن الذي يلبس لبوس العلماء هذا يكون أخطر، هذا من المنافقين. المنافق هذا أخطر من الكافر. الكافر تعرف أن هذا كافر، ولكن المنافق هو الذي يلبس على الناس. طبعا العلماء رحمهم الله كان بعضهم يذم من الاستكثار في الطلب وترك العمل. إذن يذمون بشكل عام السلف، عندهم ذم في الاستكثار من طلب العلم وترك العمل. أبو نعيم رضي الله عنه يقول دخلت على زفر. طبعا هذا الزفر كان رحمه الله من الفقهاء ومن تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله، وقد غرغرت نفسه في صدره، يعني في سكرات الموت. فرفع رأسه إلي فقال يا أبا نعيم وددت أن الذي كنا فيه كان تسبيحا. يعني كل الأمور اللي قضيناها في العلم يا ريت سبحنا بها بدل العلم. خاف طبعا كما ذكرت لكم لا يقصدون الجهل، لا يريدون الجهل، ولكن يخاف أن يلقى الله ولم يعمل بما علم. وقال أحدهم الذي يتبع الأحاديث ليحدث بها أي دون يعني أن يعمل لا يجد ريح الجنة. لا إله إلا الله. الذي يتبع الأحاديث ليحدث بها لا يجد ريح الجنة. شايفين يا أخوان أطفال السلف، هذه يعني الكلمات تبعث فينا الهمة. طبعا ذات يوم دخل بعض طلاب الحديث على الأوزاعي، بكروا عليه في المجيء، فالتفت إليهم فقال كم من حريص جامع جاشع ليس بمنتفع ولا نافع. وقال الفضيل لشخص جاءه لو طلبت مني الدنانير كان أيسر إلي من أن تطلب مني الأحاديث. فقلت له لو حدثتني بأحاديث، يعني يريد فوائد، فقال له لو حدثتني بأحاديث ليست عندي كان أحب إلي من عددها من الدنانير. فقال له الإمام الفضيل قال إنك مفتون، أنا والله لو عملت بما قد سمعت لكان لك في ذلك شغلا عما لم تسمع. يعني الذي تعمل تعلم تعمل به. أيضا يقول وسمعت سليمان بن مهران، هذا سليمان بن مهران هو الأعمش، قال إذا كان بين يديك طعام تأكله فتأخذ اللقمة وترمي بها خلف ظهرك. يعني شخص أمامه طعام يأخذ لقمة ويرمي خلف ظهره، وهكذا فمتى يشبع؟ وهكذا الذي يجمع العلم دون أن يعمل ويجمع 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 ولا ينتفع بشيء، هكذا حاله. يقول سفيان بن عيينة لو قيل لي يوم القيامة لما طلبت الحديث ما دريت ما أقول. سبحان الله. لذلك يقول يعني قال ابن عيينة جاءه رجل يريد أن يتعلم يعني يأخذ منه أسانيد، فقال له ما تصنع بإسناده؟ جاء رجل يعني من العامة يريد، قال يعني يسأله في شيء دقيق من دقائق الأمور، يعني ليست من اختصاصه هذا الإنسان العامي. يعني الآن بعض العوام تجد أنه يسأل سؤال يعني ممكن بالمليون ليحصل مرة، وهو ليس من أمور العلمية. فقال له ابن عيينة ما تصنع بإسناده؟ يعني شو بدك من الأمر هذا؟ أما أنت فقد بلغت حكمته. فقد بلغتك حكمته، يعني الحديث الحكمة بلغتك ولزمتك موعظته، اعمل به الآن. جئت تسألني عن الأسانيد والعلة، يعني اعمل به أولا. يقول سفيان، سئل سفيان بن عيينة من العالم؟ قال الذي يعطي كل حديث حقه. قالوا وما حق الحديث؟ قال العمل به. ولذلك كانوا يربون طلابهم على العلم بالعمل رضي الله عنهم. ولذلك قال بعضهم لطلابه لما جاءوا يطلبون منه سماع حديث، قال حتى تعملوا بما تعلمون، تأتوني فأحدثكم. فكانوا يعني يحضون طلابهم. وقال أحدهم، قال دخلت على شعبة في يومه الذي مات فيه وهو يبكي، فقلت له ما هذا الجزع يا أبا بسطام؟ أبشر فإن لك في الإسلام موضعا، يعني لك يد وباع طويل. فقال دعني، فلوددت أني وقود حمام وإني لم أعرف الحديث. شايفين يا أخوان، يعني هذا من ثقل مسؤولية العلم عليه. يقول أنا لا أدري أن العلم الذي أخذته وجمعته قد يكون حجة علي، قد لا أكون عملت به، فألقى الله وعلي حجة هذا العلم الذي تعلمته. طبعا كان بعض العلماء يحاربون تكثير الأسانيد وطلب التكثير في الجمع وعدم العلم بالنافع وعدم العمل بالنافع وتعلم الشيء الجديد الذي ينفع. ولذلك رأى رجل في المنام علي بن المديني فقال له جمعت حديثا من 100 طريق، فانتظر قليلا أخشى أن يكون هذا داخل تحت قوله تعالى ألهاكم التكاثر. يقول له انتظر قليلا، لا تسرع في جمع الأحاديث، قد يكون هذا في قوله تعالى ألهاكم التكاثر. فأما الذي يعمل بالحديث فالاستكثار منه جيد أيها الأحباب، يعني إنسان يجمع حديث كثير وكذا وكتب يعمل بها فهذا شيء جيد. لذلك الإمام أحمد اسمع إلى هذه الكلمات الرائعة. الإمام أحمد رضي الله عنه طبعا في كتابه المسند يعني أكثر من 40,000 حديث، وتخيل تخيل إلى هذه الكلمة عمل بها كلها، لا إله إلا الله، أكثر من 40,000 حديث عمل بها كلها، وقال ما تركت حديثا إلا عملت به. طبعا ذكر بالمسند حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام دينارا، دينارا يعني دينار 4 دراهم وربع من الذهب، يعني شيء كبير. قال الإمام أحمد احتجمت وأعطيت الحجام دينارا، وهو الإمام أحمد كان فقيرا. طبعا بعض العلماء كان يقول كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. طبعا يا أحباب ال 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 كلما عمل الإنسان بالعلم كلما تثبت العلم عنده. طبعا أيضا كانوا يحاربون فيما يحاربون مسألة التوغل في بعض العلوم التي تشغل عن علم الكتاب والسنة، مثل مثلا كانوا يكرهون الاستكثار من النحو، كانوا يكرهون الاستكثار من النحو، حتى قال بعضهم تلقى الرجل وهؤلاء يلحن حرفا وعلمه كله لحن. يعني بعض الناس ترى لغته سليمة 100% ويدقق على ألفاظ الناس ويقول هذا عنده لحن، ولكن هو عمله كله لحن، عمل كله لحن ما استفاد. وقال بعضهم رأيت الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله فقلت في منامي لا يرى أحد أعقل من الخليل، فقلت ما صنع الله بك؟ قال أرأيت ما كنا فيه، يعني في تعلم العلوم واللغة، قال فإنه لم يكن شيء أفضل من سبحان الله والحمد لله، لم يكن شيء أفضل من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال بعضهم رأيت الخليل في المنام فقلت له نجوت؟ قال نعم نجوت بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال قلت هو السائل كيف وجدت علمك، يعني علم العروض والأدب والشعر؟ قال وجدته هباء منثورا. يقول سبيلي لسان كان يعرم لفظة فيا ليته في وقفة العرض يسلم، وما ينفع الإعراب إن لم يكن تقا، وما ضر ذا تقوى لسان معجم. اسمع والله كلمات الذهب. يقول سبيلي لسان كان يعرب لفظة فيا ليته في وقفة العرض يسلم، وما ينفع الإعراب إن لم يكن تقا، وما ضر ذا تقوى لسان معجم. يقول إذا إنسان لسانه أعجمي ولكن عنده تقوى، عنده صلوات، عنده سجود، عنده تسبيح، عنده ذكر، عنده دعاء، هذا أفضل من 1,000 واحد لسانه عربي سليم. طبعا على هذا الكلام طبعا العلماء يعني حتى لا يفهم أن العلماء مهونون من أمر تعلم اللغة العربية، لا، ولكن يعني الإنسان لابد له من أن يتعلم العربية طبعا ليصح القراءة والقرآن والحديث، ولكن العلماء يقصدون التوغل في الدقائق، التوغل في الدقائق والفروع التي تجعل الإنسان يتباهى بما عنده من النحو. انتبه الى هذه الكلمه، يعني موضوع التوغل في الدقائق حتى يصبح الانسان والله انا عالم بالنحو ويماري الناس ويجاري السفهاء ويماري يعني ويناظر العلماء، هنا هذا المذموم، ويؤدي به الامر الى التكلف يعني والتقعر سبحان الله، والاختيال على الاخرين وانتقادهم، هذا هو المذموم. ولذلك لما قيل لبعضهم يا ابا نصر انت رجل قرات كذا وكذا فلما لا تتعلم العربيه، وما كان يعني كان يلحن في بعض الكلمات، قالوا له لماذا لا تتعلم العربيه حتى تصحح لسانك؟ قال ومن يعلمني يا ابا الفضل؟ قال انا يا ابا نصر. قال فافعل. قال قل ضرب زيد عمرا. اسمع سبحان الله. فقال له يا اخي ولم ضربه؟ قال يا ابا نصر هو ما الاصل ما ضربه، انما هذا اصلا ووضع للتمثيل فقط. قال هذا اوله كذب لا حاجه لي فيه، يعني سبحان الله يعني يريد الالحن في العمل ولا الالحن في العلم، اريد ان يعني ان اعمل في العلم الذي عندي. طبعا هذا الكلام ينبغي ان يفهم الفهم الصحيح، وهو ان تعلم اللغه العربيه لا بد منه، وخصوصا في هذا الزمان الذي عم فيه الجهل باللغه العربيه، يعني حتى صار واحد يفتح القران ولا يعرف معناه من ضعف اللغه العربيه. فلا بد ايها الاخيار من تعلم اللغه العربيه، يعني بقدر ما يقوم الانسان بفهم الكتاب والسنه، لكن يعني العلماء الامور التي يعني ذموها هو الخوض في الدقائق والتفاصيل الذي يصرف عن علم القران والسنه وعن الفقه وعن العمل، هذا هو المذموم. طبعا الإمام الحسن البصري يقول يتوسل المؤمن ما قدم من عمله في قبره، أي رأسك في قبرك موضوع على وسادة، هكذا يقول. ما هي الوسادة؟ قال العلم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فاغتنموه المبادرة رحمكم الله، هذه المهلة الدنيا، فاغتنموه المبادرة رحمكم الله في المهلة، أي هذه المهلة الدنيا، أي اقتضاء العلم بالعمل. وقال بعضهم فما لك من يوم الحشر شيء سوى الذي تزودته قبل الممات إلى الحشر، إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاسدا ندمت على التفريط في زمن البذر. وقال آخر إذا أنت لم ترحم بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد بما كان أرصدا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أحبابنا يعني أرجو أن لا أكون قد يعني كنت ثقيلا عليكم، ولكن رأيت بعض الإخوة يعني جلسوا فأحببت يعني أن أقدم مداخلة بسيطة، وإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. طبعا أنا لا يحق لي بصراحة أن أتكلم بهذا الموضوع لأننا كلنا مقصرون أيها الأخيار، ولكن كما قلت يعني ربما يكون هذا المجلس دافع لنا ومحفز لنا كلنا، نعم يكون محفز ويكون لنا دافع وشاحذ للهمم، وربما من هذه الليلة الذين يسمعون الآن ربما يكون يعني تصبح عندنا الهمم ونقوم الآن نصلي الليل لا أن ننام سبحان الله. فما أدري الأخ أبو حفصل هو موجود معنا الآن؟ جزاكم الله خير. ما أحد من الأخوة يريد أن يأخذ المايك ويتحدث لنستمع حتى هلا بحفظ، جزاكم الله خير. أرجو أن لا أكون قد أثقلت عليكم، يعني أنا لست من أهل هذا الكلام، ولكن يعني كما يقولون يعني زكاة النصاب الواجب علينا. الله يجزيكم الخير، أكرمكم الله يا أخواني. اللهم اجعلني خيرا مما تظنون واغفر لي ما لا تعلمون. جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم. لا والله ما أتكلم يا أخواني تواضع صراحة، يعني ما أتكلم تواضع، كلنا مقصرون صراحة، ليس من باب التواضع أبدا أبدا، أنا ما عندي هذا الأسلوب يعني أن أتكلم التواضع للمدح، لا، لأن بعض الناس يتواضع من أجل أن يمدح. والله أنا ما أتكلم من أجل هذا، فعلا نحن مقصرون، نحن بحاجة إلى هذه المجالس الطيبة حتى كما قلت نشحذ هممنا. انت عم تسمع بس عم يتكلم هو اللي بيتعب اخ علاء ابو عبد الله، جزاك الله خير ما شاء الله، جزاكم الله خير. يعني اللي عم يسمع بيكون مبسوط، اما اللي عم يتكلم هو اللي بيتعب. جزاك الله خير اخ ابو حفص، تفضل استلم اخ ابو حفص اذا حدا من الاخوه بده يداخل او عنده سؤال او عنده كذا، او عنده هيك جمله بسيطه نافعه نستفيد منها يكتبها او يكلمنا فيها. يعني كلنا بحاجه والله يا اخوان الى الموعظه دائما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول اصحابه المواعظ صلى الله عليه وسلم. يعني نحن نقرا وناخذ العلم، ولكن بحاجه الى هذه المجالس وهذه الصحبه الطيبه الصحبه الصالحه. بعض الناس الان في المنتديات الاخرى الله اعلم بعيدون عن الله سبحانه وتعالى. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا المجلس يوم القيامه زادا لنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. شيخ ابو حفص ساعدنا شوي، جزاك الله خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تفضل سيدنا، تفضل. سامحوني يا اخوان على الاطاله، واذا كان هناك بعض الاخطاء سامحونا عليها، لان الموضوع بصراحه انا ما كنت محضر له، فالاخ ابو حفص كلمني يعني ففي عجاله. تفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية شيخنا الحبيب علاء مرديني جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم وتقبل الله منكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ما قلته في ميزان حسناتكم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين في كل مكان. ودنا شيخ علاء والله يعني ألا تترك اللقط وأن تكمل يعني ربما يعني ساعتين أو ثلاثة، فنحن لا نمل من كلامكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم الإخلاص وأن يجعل هذا الكلام في ميزان حسناتكم وأن ينفعنا جميعا به. جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم ونفع الله بكم وتقبل الله منكم. يعني كلامكم شيخنا لا والله بالعكس يعني سبحان الله. ربما الإخوة يعني تتفق معي يعني جزاهم الله خيرا يعني أننا لا نمل من كلامكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجزيكم عنا خير الجزاء، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى بضاعتكم دائما رابحة، ونسأله أيضا أن يزيدكم علما وأن يزيدكم رفعة. جزاكم الله خيرا شيخ علاء وبارك الله فيكم يا رب ونفع الله بكم. وإحنا كم معنا شيخ علاء على معنا أيضا على البث إخواننا، معنا الإخوة في غرفة صوت الإسلام حفظهم الله تعالى وتقبل الله منهم ونفع الله بهم، ومعنا أيضا إخواننا في غرفة مجالس الذكر والإيمان، وأيضا إخواننا في غرفة الإسلام ديننا حفظهم الله تعالى وبارك الله فيهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم جميعا وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم. يعني الإخوة دائما معنا على البث، نسأل الله سبحانه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعلاه. أما بعد، أشكر أولا شيخنا الفاضل الشيخ علاء الدين المرديني على ما قدم شنف أسماعنا بذكر ما دار حول موضوع إقصاء العلم للعمل، أخذا خصوصا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وما شحنه في أذهاننا من كثير بفضل الله عز وجل من الآثار التي ذكرت وذكرت عن علماء المسلمين، وانبنته حول كتاب اقتضاء العلم للعمل للإمام أو الخطيب البغدادي. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمه وأن يبارك فيه ويجعل جميعا نقول حجة لنا علينا. أقول الحمد لله عز وجل
والصلاة والسلام على رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. هذا الموضوع تجاوز العلم للعمل من المواضيع التي يقف عندها كل عالم مهما أوتي من علم قد طأطأ رأسه وما استطاع أن يرفع رأسه لذلك. فمن رغم ما أوتي من علم ونصيب فيه يستطيع أن يحقق العمل. وقد ذكر الشيخ على أسماعنا الأثر الذي ذكره بالنقل الثقات والذي فيه فوائد نقل الآباء عن الآباء، وفيه هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا تحل. وكذا قال العلماء: وعالم بعلمه لم يعمل في النار قبل عباد الوثن. فلابد لمن أوتي حظا من علم أن يؤتى كذلك نصيبا وحظا من العمل. لذا فمما نجده في سيرة الأوائل من أسلافنا قول أبو عبد الرحمن السلمي رحمة الله تعالى عليه، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 10 آيات من القرآن الكريم لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل والقرآن جميعا. هذا هو منهج السلف، يأخذون أشياء من كتاب ربنا ثم يحفظونه ويتدارسونه فيما بينهم، فلما يفقهوا في العمل يجعلون نصيبهم بعد ذلك العمل، لما يفقهوا في العلم يجعلون نصيبهم بعد ذلك حظهم من العمل. زي كان يؤثر عن بعض الصحابة وذلك عن عبد الله بن عمر أنه جلس في سورة البقرة يحفظها 8 سنوات. جاء في بعض الروايات أنه مكث 8 سنوات يحفظ سورة البقرة. قال بعض العلماء: هذا لا يمنع أنه كان يحفظ أيضا معها غيرها من السور، لكن هذا يدل على شدة رعايته لسورة البقرة وكيف يستحضر العمل بتلك الآيات. كان السلف الصالح يجلون القرآن الكريم ويعظمونه، لذا أحيانا يمكثون المدة الطويلة في حفظ السورة من القرآن حتى يجمعوا بين العلم والعمل. أما وإن كثر القراء وكثر الكتاب على حد قول القائل: ودع عنك الكتابة لست منها ولو لطخت وجهك بالمداد، تجد على طورة الكتب حققه وصححه فلان ابن فلان، ولعله مجهول ابن مجهول لا يعرف عليه علم. فإذا طلع في ذلك الكتاب الذي كتب على طورته صححه وحققه لا تجد لا روح تصحيح ولا روح تحقيق، إنما كان الأجدر به أن يقول على طوة كتابه صحفه وحرفه فلان ابن فلان، بل والأعجب من ذلك أن يؤلف بعض الناس في أشياء لا يعلمون عنها، وهذا المبتلين به في ذلك العصر. يروى عن سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه قوله كان يقول لو كان في الحديث خيرا لذهب الحديث، أقصد كلامه العلم عند الله تعالى أن الحديث من أفضل ما يشتغل به الإنسان، فإذا حدث ما حدث من التخليط في الأحاديث ودخول الضعيف والموضوع على الصحيح وإنكار الناس للصحيح الخالص قبولهم للضعيف والموضوع، فلو كان في الحديث خير حينئذ لذهب. فالسلف رضوان الله تعالى عليهم كانوا يحرصون على الجمع بين العلم والعمل، وقد مر على أسماعكم حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في مسلم أن أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وفي رواية أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة ثلاثة. هذا الحديث جاء رجل أهل الشام وقال يا أبا هريرة في بعض الروايات حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم، حفظته أو سمعته أذناك ووعاه قلبك. هذا مما هيج أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فقال له أحدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي. قال نعم. فنسب نسبة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ثم أغمي عليه ثم أفاق، ثم قال له أحدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فسمعته أذناي وعلى قلبي. قال نعم. فنشب نشبة ثم أغمي عليه ثانية، ثم فعل ذلك ثالثة، ثم أفاق، ثم قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أول من صعر بهم النار ثلاثة، ثم ذكر حديث الذي ألقي على مسامعكم. وهؤلاء ثلاثة أعمالهم من خير الأعمال التي يلقى العبد بها ربه سبحانه وتعالى، الجهاد في سبيل الله وطلب العلم وتعليمه والصدقة. هذا المجاهد جاهد بقوته وتبه فيعرفه الله أجل نعمه فيعرفها، فلما يسأله الله أجل فيقول له ما عملت فيها، فيقول جاهدت فيك حتى قتلت. أجل عاش محاربا لكنه لم يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله، فما كان من جواب يلقاه أحوج ما يحتاج إليه أن يوفق وأن يسدد في ذلك الوقت، ويقال له كذبت. نظلنا بتلك اللحظة التي يقف فيها هذا المجاهد بين يدي الله عز وجل، كم أطار من نؤوس من ورس الكفر وصناديد الكفر، ومع ذلك هو من أهل النار، فيقال له كذبت بل جاهدت ليقال شجاع وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى في نار جهنم والعياذ بالله، ثم يؤتى برجل تعلم العلم وعلمه للناس، في رواية قرأ القرآن وعلمه، وهذا من أفضل الأشياء كما جاء في الأثر، أفضل شيء يقابل الله عز وجل به ما خرج منه، وهذا الأثر ضعيف لا يصح، لكن المعنى صحيح كلام رب العالمين، رجل استظهر القرآن الكريم وعلمه للناس، تعلم العلم وعلمه للناس، فلما كان أحوج ما يحتاج أن يجني تلك الثمرة وأن يهدفها خاله علمه حينئذ، ولما يقول تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن فيقال له كذبت بل تعلمت ليقال عالم فقد قيل، وقرأت ليقال قارئ فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم والعياذ بالله، ثم يطرأ برجل تصدق في جميع مصارف الصدقة، نفق ماله وتصدق به، فلما أراد أن يجنو فلما أراد أن يجني ثواب تلك الصدقة خانته تلك الصدقة وتخلت وتخلفت عنه، فما استطاع إلى ذلك سبيلا، يؤتى به الذي لما يسأله ربه ويعرفه نعمه وما عملت فيها فيقول ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أحببت إلا أنفقت فيها لك، فيقال له كذبت بل أنفقت ليقال جواد يعني كريم وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم والعياذ بالله، أفضل الأعمال ما أغنت عن صاحبها شيء حيث تخلف إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، من الذي يتمنى في حال دنياه أن يقابل الله عز وجل بخير من هذه الأعمال الثلاثة، ليكون متصدقا ينفق ماله وأن يكون معلما للعلم قارئا للقرآن وأن يكون مجاهدا في سبيل الله، فأعظم ذلك من أجل يلقى العبد به ربه سبحانه وتعالى، ويعظمها من خسارة إذا لم يفلح صاحب هذه الثلاثة، كم من ألفاظ براقة وكم من خطيب مفوه لكن خطبته لم تغن عنه من الله شيئا، إذ أنه لم يخلص عمله لله عز وجل ولم يقرن بين العلم والعمل، ففاته نصيبه الذي يريد أن يلقى الله عز وجل به، فمنا كمثل الأعشى ميمون بن قيس الذي أراد أن ينشئ قصيدة فيقومها بين يدي رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم، وفي مطلعها ألم تغتمد عيناك ليلة أرمدا وبت كما بات السليم مسهدا، إلى أن قال نبي يرى ما لا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا، له صدقات ما تغب ونائل وليس عطاء وليس عطاء اليوم مانعه غدا. إلى أن قال: أجدك لم تسمع وصات محمد نبي الإله حيث أوصى وأشهد: إذا أنت لم طرح البزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم توصد لما كان أرصدا. كم واحد منا إذا سمع مثل ذلك الكلام يتمنى أن يكون هو قائله وأن يكون هو ناشئه وأن يكون ذلك من كلامه. لله دور ذلك الكلام كلام النفيس، أراد بذلك الكلام أن يشنف به أسماع نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. لكن قطاع الطريق يقفون بالمرصاد والعياذ بالله. لما تجهز للذهاب إلى مكة حتى يسلم مع تلك القصيدة اعتاده بعض كفار قريش، قال له: يا أبا بصير، وهذه كنية الأعشى ميمون بن قيس، يا أبا بصير، ألم تعلم أن محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يحرم الزنا؟ فقال: ما لي فيه من إرب، ليس لي فيه حاجة. فقال له: يا أبا بصير، ألم تعلم أن محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يحرم الخمر؟ قال: ماذا؟ قال: يحرم الخمر. قال: أما هذه فإن في النفس منها لعلالات، يعني نفسه تشتاق لشرب الخمر، سأذهب أطوي من عامي هذا ثم أعود لأسلم. فذهب فهلك من حينه ولم يوفق. له دور ذلك الكلام صاحبه من أهل النار، فما أغنى عنه كلامه. فمعشر المسلمين، ينبغي لنا جميعا أن نتحلى بالعلم والعمل. والله ضر ما ينسب إلى الإمام الشافعي قوله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فنور العلم ونور الإيمان بالله عز وجل لا يهدى لأهل المعصية. فلابد حتى يتحصل للإنسان ويتحصل على مراتب العلم، لابد له أن يكون نعم وكيع مصطفى الشافعي. يعني بعض العلماء يضعفوا هذا الأثر، نعم، لكن أظن بعض المشايخ قرأت في إحدى الكتب لتحقيقات من الجوزي الشيخ علي حسن عبد الحميد ذكر فيه أن ذلك الأثر صحيح، وقد سمعت منذ حوالي 15 سنة الشيخ أبا إسحاق الحويني حفظه الله تعالى ونفع المسلمين بعلمه، سمعته يقول أن ذلك فيه ضعف، ويقول أنه وصح ذلك يكون من باب رواية الأقران أو نحو ذلك. فليراجع ذلك، أن هذا فيه كلام يحتاج إلى مراجعة. لكن العبرة بما دل عليه من معنى، فالمسلم ما كان عنده شيء يحدوه في ذلك فليتحفنا به وجزاه الله عز وجل عنا خيرا. من استحضر شيئا في ذلك الأثر أو الكلام عليه فليتحفنا به وجزاه الله خيرا. فطلب العلم كما جاء في الحديث فريضة على كل مسلم ومسلمة. وكما تعلمون العلم لا بد معه من العمل، لذلك اختص الله عز وجل أهل العلم بالشهادة له بالوحدانية سبحانه وتعالى. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وبين الله عز وجل أنهم هم أهل الخشية لله سبحانه وتعالى. فقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، هؤلاء هم أهل العلم، هم أهل الخشية لله عز وجل سبحانه وتعالى. فلابد للإنسان العالم أن ينظر في كتاب الله عز وجل بالتدبر والعمل، وأن يحرص على وقته وبذل ماله في سبيل طلب العلم وتعليمه بإخلاص لله عز وجل. هذا ما نستفيده هنا في ذلك المقام، أن العلم لابد معه من عمل وإخلاص. قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فما خلق الموت والحياة إلا للاختبار أينا أحسن عمل. قال الفضيل بن عياض ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا. بسم الله. وقد صح عن نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. الصوت أبعضين. وقد صح عن نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في رواه أبو داود والترمذي في سننهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فلابد العالم أن يجيب عما سئل عن علم يحفظ عبد الله عز وجل عليه. فقد ذم الله عز وجل أهل الكتاب بتركهم العمل، إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فما كان منهم إلا أن نبذوه وراءه ظهريا. نبذوا العلم كما نبذوا العمل، تارة يكذبون وتارة يتركون العمل، فوقعوا في المفسدتين. أما أهل الإسلام فنجاتنا بالعلم والعمل، نجاتنا بالعلم والعمل. لذا نحن نقرأ كل يوم في 5 صلوات إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال العلماء نطلب من الله عز وجل هداية الصراط المستقيم من الذين أنعم الله عز وجل عليهم، بين الله عز وجل لنا من الذين أنعم الله عز وجل عليهم كما في سورة النساء، قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني ذات الصراط المستقيم تكون بالعلم والعمل، ذلك بين الله عز وجل لنا صراطين كلاهما سلكه الضلال من أهل الكتاب سواء اليهود أو النصارى، فنحن ندعو الله عز وجل أن يرزقنا الصراط المخالف لهم. قال تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال العلماء إن الله عز وجل غضب على اليهود لأنهم علموا ولم يعملوا، وأضل الله عز وجل النصارى لأنهم عملوا بغير علم. فالصراط المستقيم وصراط العلم والعمل، أن نعلم. وقد ورد الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه باب العلم قبل القول والعمل، ثم ذكر قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، استشهد بذلك على أن العلم سابق للعمل، فالعلم لابد أن يبذل كما لابد أن يتعلم من العلماء الربانيين. قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وفي قراءة وبما كنتم تدرسون. قال العلماء ليكون العبد ربانيا حتى يعلم صغار العلم قبل كباره. قد جاء عن بعضهم قوله أخي لن تنال العلم إلا بستة سأمديك عن تفصيلها ببيان فكائن وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. وقد شرح فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظ الله تعالى هذه وهذين البيتين في شريط طيب له منذ ثمن طويل، فليراجع شرحه على ذلك أو على هذين البيتين. فلابد الإنسان أن يسلك سبيل العلم لا دي أخي والله عن آخر عهد به منذ أكثر من 10 سنوات ربما من 12 أو 13 سنة سمعته من زمن طويل جدا، لكنه في حال طلب العلم، يعني تدور المدح ولا طلب العلم، عهد به قديم جدا لا أحفظ اسمه وفيك بارك ورحمة. فلابد للإنسان أن يأخذ بأسباب العلم وأن يتلقاه عن الأكابر. قد ذكر بعض العلماء توجهه على تلقي الناس العلم من غير أهله، فقال متى تصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من ركايا ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكاذب في الزوايا. وإن ترفع الوضعاء يوما على رفعاء من إحدى البلايا. إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. قديما قالوا كم في الزوايا من خبايا وكم في الناس من بقايا. فإذا جاء في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه كما في الطبراني من حديث أبي أمية الجمحي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر يعني عندما لا علم لهم، عندما لم ينالوا حظا ولا نصيبا من كتاب. نعم نعم.
اللهم استعان.
فمن بركة العلم من أفراق الرأس، فمن بركة العلم أن يتلقى العلم على الأكابر ولطيفة. وأسأل الله عز وجل أن يكون ما ظلمته خيرا. وعليكم السلام عليكم. سمعت الشيخ أبا إسحاق الحويني رحمة الله تعالى عليه في مطلع خطبة جمعة له يذكر أبياتا للشنفرة. والشنفرة له قصيدة يسميها العلماء لامية العرب. الشنفرة شاعر جاهلي له قصيدة يسميها العلماء لامية العرب. يقول في مطلعها وقد ذكر هذا المطلع شيخ الحويني في مقدمة وفي مقدمة خطبته فاستغربت لذلك حيث لا مرة ثبت بين الكلام وبين مقدمة الخطبة. مقدمة الإمام الشنفرة في هذه القصيدة يقول أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا ورحل ولي دونكم أهلون سيد عملسم وأرقة زهلول وعيفاء جيئل. وقوله كذلك وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى متحول أو متعزل أظن روايته في البيت. فلما ذكر هذه المقدمة وهذه الأبيات لم أعلم مقصد الشيخ منها إذ إن المعاني التي تظهر من هذه الأبيات لا مناسبة بينها وبين خطبة الشيخ. فمكثت ما شاء الله لي أن أمكث زمانا طويلا سنين عددا ثم سمعت إلى شرح أحد المشايخ شيخنا الفاضل محمد الحسن السالم الشنقيطي حفظ الله تعالى، سمعته يشرح تلك القصيدة لأحد طلاب العلم، فذكر أن سبب هذه القصيدة قصيدة لأمة العرب للشنفاء أنه قد قتل من أقاربه الناس، فاستنفر قومه بأن يأخذوا بالثأر فلم يجبه أحد، ثم أنشد تلك القصيدة، ثم أقسم ليقتلن منهم 100 نفس وحده، وخرج وحده يطلب الثأر بعد أن أنشد تلك القصيدة التي ثرى بها ركبان. فقتل منهم 99 نفسا ثم قتلوه، فلما كان أكثر فيهم القتل وأعمل فيهم القتل أرادوا أن يجعلونه عبرة وعظة لمن يتعظ ويعتبر، فجعلوه في العراء، ثم حتى انكشفت عظامه، ثم جاء رجل من هؤلاء القوم الذي قتل منهم 99 ثم لم يزل سبه وميت قد انكشفت عظامه، ثم كان يمسك بعود في يده وضرب العظام وقال ما أخبثها أو نحو ذلك، فطارت شظية من تلك العظام فدخلت في جسده فقتل، فأتم 100 ميتا، لم يحنث ذلك رجل على قسمه، قتل 100 نفس. لعله العلم عند الله تعالى، كان مقصد الشيخ يقول العلم عند الله تعالى أنني لازلت متمسكا بحبل الدعوة إلى الله عز وجل ونشر العلم، والكثير منكم يتقاعس عن ذلك، ولم أكن لأترك ذلك الباب من الجهاد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي نشر العلم لقرون من قعد. ولعله أيضا مقصده فإنني لو انتقلت من هذه البلد لغيرها لكان لي شأن من آخر، ونصراني وأقوام آخرون، لكنني أرجو فيكم الخير، فأراد أن يؤدب الطلبة حتى يتمسكوا بالعلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل، يعني بلسان حاله لم يكن ليترك الدعوة وإن تخاذل عنها المتخاذلون وإن كانوا أهل اللحى، على حد قول القائل لا تغرنك اللحى والصور 19 من ترى بقر في شجر السور منهم مثل لها رواء وما لها ثمر، فلم يكن ليترك الدعوة إلى الله عز وجل، لعل هذا مقصده والعلم عند الله تعالى. فلابد لطالب العلم أن يأخذه بجد واجتهاد قال الله تعالى نبي الله يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وأمر الله عز وجل بني إسرائيل يأخذ الكتاب بقوة. قال تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. عليكم السلام وبركاته. فلابد الإنسان المسلم أن يأخذ كتابه بقوة، وذلك ليتعلم ما فيها من العلم ويعمل بها. ولله دار القائل إذ يقول: تبادره وخذ بالجد فيه، فإن آتاكه الله انتفعت، فإن أوتيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد عزت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ، علمت فهل عملت، علمت فهل عملت. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. المسلم لابد عمل بعلمه، ومن أدلة ذلك أن يتورع عن القول عن الله عز وجل بغير علم، لأن القول عن الله أمانة. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ذلك مما يوصى عن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه أنه كان كثيرا ما يقول: أكره كذا. ويعني بقوله أكره كذا يريد بذلك التحريم، وهذا من ورعه رحمة الله تعالى عليه، هذا من ورعه في الفتوى، أن إذا سئل عن شيء ولم يكن نص صريح واضح في ذلك فيقول أكره كذا. بل يروى أصرع عن أبي بكر الذي يحدوني أنه ضعيف، لكن يحتاج إلى مواجعة، الذي يحدوني أنه ضعيف، أنه كان يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، أو إذا قلت في كتاب الله بغير علم. قيل أن الإمام الشعبي اسمه عامر بن شرحيل علمه عند الله تعالى سئل عن مسألة فقال: لا أعلم. فقال له أصحابه: قد استحيينا لك يا إمام أن تقول لا أعلم. فقال مستظهرا لكتاب ربنا سبحانه وتعالى، قال: إن الله عز وجل لما كلم ملائكته قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلم يأنفوا أن يقولوا: لا علم لنا، وهم ملائكة. فلله ضوء السلف الصالح في جدهم واجتهادهم في طلب العلم وفي تورعهم عن الفتيا بغير علم. لذا فقد ذكر الله عز وجل لنا في كتابه الكريم قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سيسأل عن سمعه وبصره فؤاده، يسأل عن ذلك. وقد استشهد بعض علماء المسلمين بذلك على أن على هل يجوز القائف، يجوز العمل بحكم القائف هنا من قول الله عز وجل ولا تخفوا. وأظن من استشهد بذلك والإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره. ولا تكفر ما ليس لك به علم. وأصل القفر اتباع الأثر، يعني لا تقل ما لا علم لك به. لذلك إن الإنسان إذا علم فعمل، علمه الله عز وجل علم ما لم يعلم، علمه الله عز وجل علم ما لم يعلم. قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. فكل من كان لله تقيا فإنه لله وليا. وقد قال الله عز وجل عن أوليائه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان مؤمنا تقيا فإنه لله وليا. فالعالم لابد أن يعمل بعلمه. قد جاء في الحديث أن مثل العالم الذي يعلم الناس العلم وينسى نفسه كمثل السراج يعني المصباح، يضيء لغيره ويحرق نفسه. لذلك كان من دعاء بعض الصالحين اللهم إني أعوذ بك أن أكون جسرا يعبر عليه إلى الجنة ويقذف بي إلى النار. المسلم لابد أن يكون عاملا بعلمه. الحديث يؤتى برجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنزلق أقتابه، ثم يقال له ألم تكن وألست تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ لما يقال له لذلك الرجل ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. فانطلق أقتابه يعني أمعاؤه والعياذ بالله. فلابد على المسلم أن يريد بعلمه وجه الله عز وجل، كما قال القائل استغفر الله ذنبا لست أحصيه رب العباد إليه الوجه والعمل. أن يقصد المسلم وجهه الله سبحانه وتعالى، تقصد وجهه وجه الله عز وجل. ذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم من تعلم العلم ليصيب به عرض الدنيا لم يجد رائحة الجنة أو لم يجد عرف الجنة، وكما قال نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم. ذلك ما كما جاء في الحديث الصحيح أيضا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. قد يكون رجل صحيحا سليما متفرغ ثم هو بطال لا يشتغل بالعلم لا بتعلمه، ويكون عنده ملكة التعليم فلا يعلم الناس. وهؤلاء مغبون يعني كثير ما يقع في الخصام بذلك، فلا يستطيع أن ينتفع بهذين النعمتين الصحة والفراغ، نعمتان مرهون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. المسلم ينبغي أن يلتف حول أهل العلم العاملين به المتمسكين به، وقد قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسبحان الله، ما أجمل ذلك التعبير، فاسألوا أهل الذكر، لأنهم حفظوا وذكروا علموا وعملوا، فأمرنا بسؤال ذلك. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فينبغي علينا أن نلتف حول علمائنا، والأسف والعياذ بالله نجد كثيرا يسارع في الكلام على العلماء جرحا وتجريحا، وعليكم السلام، ربما يكون عريا عن العلم أو عن الفقه في الدين، لا تجده يعلم شيئا، تجده يتكلم على ذلك العالم الرباني أو غيره يسارع في الكلام وعري عن العلم. لسان ذلك فرد عليه قول القائل: أقلوا علي اللوم لا أبا لأبيكم، أو سدوا المكان الذي سدوا. كم من إنسان لا عبرة في كلامه، بل كله كما يقال ليس فيه عبرة، إنما كلامه كالعبرة، يعني لا يساوي شيء. ومع ذلك يتطاول على أهل العلم، كما قيل: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالكل أعداء له وخصومه، وضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغيا، إنه لذميم، وطأ اللبيب محسدا في قومه لم يستلب، شتم الرجال وعرضه مشتوم. المسلم ينبغي أن يتبع أهل العلم العاملين به، وهذا من أعظم ما يفتخر به المرء، أن يجتمع حول العلماء، كما قال القائل: إذا محاسن التي أدل بها عدت عيوب، فكلي كيف أعترف. إذا انتقص من العالم الرباني الذي إذا أراد أن يقابل الله فأراد أن يفتخر أو يفرح بشيء، ثم يفرح بذلك، إذا ذلك عد عليه عيبا فكيف يفتخر حينئذ؟ وقد قال الله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذا نال العالم نالته ألسنة الناس على علمه، فكيف يكون حاله؟ المسلم الفطن يتبع العلم ويتبع العلماء ويعمل بعلمه ويأخذ بما أخذ به الأوائل قولا وعملا، ويدع ما تركه الأوائل قولا وعملا. لسان حاله إذا مضى سيد أتى سيد قول بما قال الكرام فعول. فالمسلم يستفيد ويقبل العلم الصحيح من قول أحد. فهذا هو سليمان مع كونه نبيا والهدهد مع كونه طائرا، ومع ذلك استمع سليمان للهدهد فقال الهدهد لسليمان: أحط بما لم تحط به ولم يعنفه ولم ينسبه إلى التجهيل، واستمع إلى كلامه. فنحن لسنا أعلم من سليمان، وليس بالمتكلم وعليه سلامته بأقل من الهدهد، بأقل من الهدهد. فينبغي أن نقبل العلم ممن قاله إذا كان صحيحا. لهذا القائل إذ يقول: لمثل هذا يذوب القلب من كبد إن كان في القلب إيمان وإحسان. هذا مما تتفتت به الأكباد، فلا بد من معاشرة أهل العلم والالتفاف حولهم، كما قال القائل: عاش من الناس كبار العقول وجانب الجهال أهل الفضول، واشرب نقيع السم من عاقل واسكب على الأرض دواء الجهول. لذا صاحب الحق ومن تنتفع بصحبته، على حد قول القائل: إن أخاك الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيه شمله ليجمعك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا هو الصديق الحق الذي ينبغي أن تصاحبه، فإذا وجدته فشد عليه. فإن عز الصديق فعليك بسير الأوائل، سير السلف الصالح، فسيرتهم خير صديق ومجالستهم خير أنيس لا يمل حديثهم. لله دور الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه إذ يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. صلحت الأوائل بأخذها وتمسكها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وأخذها بالعلم والعمل، لهذا كان صلاحهم. كما مرضنا من حديث أبي عبد الرحمن السلمي يحكي عن عثمان وزيد كيفية تعلمهم للقرآن بين يدي رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم، تعلمهم العلم والعمل جميعا. هكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فلذلك ينبغي أن تكون هناك أمارة لصدق العبد مع علمه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير. الله ذو القائل يقول: يا ليل قيامك مدرسة فيه القرآن يدرسني ويعلمني كيف الدنيا بالأمل الكاذب تخدعني، فأشد القلب بخالقه والذكر الدائم يحرسني. الله ذو القائل قال: منابركم علت في كل حي، ولكن أين صوت من بلال؟ كم ترفع الأذان، لكن أين من كان نبي الصوت كنداء بلال؟ كان لا يصلي، كان لا يتودأ إلا رأى عليه حقا أن يصلي ركعتين لله عز وجل، فصدق بين يدي رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم في الجنة. والله ذو القائل إذ يقول قال أن المسلم الذي يأخذ بعلمه ويعمل به هذا هو الذي ممدوح في كتاب الله عز وجل. قال تعالى: أفمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هؤلاء الذين يعلمون يقيمون الليل لله عز وجل. لذلك قال بعض العلماء أن تلك الآية نزلت في عثمان بن عفان، وكما هو معلوم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان يقيم القرآن يقيم الليل بركعة واحدة يقرأ فيها القرآن، يقيم الليل بركعة واحدة يقرأ فيها القرآن. الله ذو عثمان بن عفان كان يكثر من قراءة القرآن والتقرب لله عز وجل سبحانه وتعالى. لسان حاله: إن نعجفونك أن تذوق مناما وضع الدموع على الخدود سجاما واعلم بأنك ميت ومحاسب يا من على سخط الجليل أقام لله قوم أخلصوا في حبه فرضى بهم أو فرضى عليهم واختصهم خداما فرضى بهم واختصهم خداما قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما خمس البطون من التعفف ضمرا لا يعرفون سوى الحلال طعاما. هؤلاء هم سلفنا وهم قدوتنا، وما قيل فيهم قليل بالنسبة لهم وما يستحقون من شرف وفضل، كانوا أهلا لكل خير. هم سلفنا وهم قدوتنا ودوام الله تعالى عليهم. ولله ضوء بعض العلماء إذ يقول: العلم دعوة وعليكم صدقاته، والعالم حي الله أبي إسحاق ربنا يحفظك يا شيخ، والعالم مدع والعمل شاهد، فمن أتى بشاهد على صحة دعوة قبل المسلمون فتواه. هؤلاء أهل العلم الذين يجمعون بين العلم والعمل. كان يروى عن بعض السلف أنه يقول: أدب النفس قبل أدب الدرس. الإنسان يتأدب في نفسه قبل أن يتأدب في درسه. وهذا هو شأنه أهل الإيمان يتأدبون أولا، ثم بعد ذلك يكون ذلك حظهم من تزكية النفس. نختم قول القائل: يا رب عفوك لا تأخذ بزلتنا واغفر يا رب ذنبا قد جنيناه، كم ندعوه في ضر يحل بنا، فلما تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فلما خرجنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة، وما سقطنا لأن الحافظ الله. نسأل الله عز وجل أن تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ولا أطيل عليكم حتى نستمتع بكلام أخينا وشيخنا أبي إسحاق الأثري حفظه الله تعالى، وانتفعنا بعلمه جميعا، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم جميعا وطاب سعيكم ومشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأله سبحانه وتعالى الذي جمعني بكم في هذه الساعة المباركة أن يجمعنا جميعا مع النبي محمد في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، أنا أحيي إخواني المشايخ الذين تقدموا بالكلام، وأنا لا أدري يعني، لأني لسه واصل الآن، وأعتذر منكم عن التأخير، يعني لسه واصل الآن البيت، وأعتذر لكم عن التأخير، ولا أدري يعني من تكلم قبل الشيخ مدحت. على أي حال، بارك الله في الشيخ مدحت، وبارك الله في الإخوة المشايخ الأفاضل ومن طلبة العلم الذين تكلموا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب، جزا الله الشيخ علاء الدين الأرديني، وجزا الله الشيخ مدحت عاشور على ما قدمهم، وطبعا يعني فيهم البركة يعني. ونكتفي طبعا بكلام هؤلاء المشايخ الأفاضل حتى لا نطيل على حضراتكم المقام أكثر من ذلك، ولكن تلبية يعني لرغبة أخينا أبو حفص على الكلام، أنا إن شاء الله أتكلم بكلام يسير، وإن شاء الله تبارك وتعالى سنستفيد في هذا الموضوع الخطير، لأنه من الأهمية لمكان موضوع الندوة. يا إخوة، وطبعا لعل الشيخ مدحت يتفق معي، ولعل أبا حفص والجميع وأبو عبيدة والأخ علاء والإخوة جميعا يتفقون معي بأن موضوع الدرس، موضوع الندوة، يحتاج إلى لقاءات، لا ينحصر أبدا في لقاء واحد. يعني لا ينحصر اللقاء، لقاء الندوة، في 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 لقاء أو اثنين أو ثلاثة، لا، لقاء ده من أخطر، أو العنوان ده من أخطر المواضيع اللي ينبغي أن يتكلم فيها المشايخ والعلماء وطلبة العلم، لا سيما في هذا الزمان، لا سيما في هذا الزمان. مسألة اقتران العمل بالعلم واقتضاء العلم بالعمل، ده يعني في منتهى، في نحن في أمس الحاجة إلى هذا الخطاب وإلى هذا الحديث. أنا أذكر فقط بعض النماذج كالمحشي على كلام شيخي الكريمين الشيخ علاء والشيخ مدحت عاشور حفظهم الله تعالى، ولا أطيل بإذن الله تعالى، وسنكمل هذا الكلام لعله يأتي معنا في السلسلة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها، وهي معالم في طريق طلب العلم بإذن الله تعالى، ونستفيض بإذن الله عز وجل الكلام حول هذا الموضوع الخطير. أقول وبالله التوفيق، الله تبارك وتعالى يقول أيها الإخوة: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآية تدل دلالة على المحنة التي يتصف بها هذا الذي يعمل، يعلم ولا يعمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي صحيح الإمام مسلم، عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنبلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه أهل النار ويقولون له: يا فلان، ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. ده الحديث ده مع الآية المذكورة آنفا: تضعهم نصب عينيك. ينبغي على الإنسان أن يعلم وأن يدرك ما يخرج من لسانه ومن قلبه، كما يقولون العرب: لسان العاقل من وراء قلبه، ولسان الأحمق من أمام قلبه. يعني إيه هذا الكلام؟ هو عايز يقول إن لسان العاقل من وراء قلبه، أي لا يتكلم الكلمة إلا بعدما يعي تماما مصدر الكلمة. هل الكلمة دي تورطه في شيء؟ يعني هل الكلمة دي تشينه عند المستمع؟ هل الكلمة دي في موضعها مثلا؟ يعني هو وضع هذه الكلمة في موضعها ولا لا؟ فيحسب كل كلمة ويعلم تماما أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهو حتى الضحكة، حتى السعلة مكتوبة عليه، فهو يدرك تماما شرف هذه الكلمة، فسبحان الله. يعني ولسان الأحمق من أمام قلبه، دايما الأحمق يتكلم ويهرف بما لا يعرف، دايما تلاقيه بيتكلم من، يعني إذا طلب منه أو لم يطلب منه يتكلم، عمال على بطال بيتكلم. لا، ده مفترض أن ينظر كيف يقول وكيف هل سمح لي أن أتكلم أم لم يسمح لي، وهكذا. هذا الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة فيلقى في النار فتنبلق أقطاب بطنه، أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى. طبعا مثل هذا الرجل ومثل هذا المشهد فيجتمع الناس ليرون هذا الرجل وما أصابه، فيجتمعون أهل النار ويقولون يا فلان ما لك، ويعرفونه، ألم تكن فلانا الذي كان يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر؟ يقول بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي. كان يأمر بالصلاة، وكان يأمر بالصيام، وكان يأمر بالصدقة، وكان يأمر الناس بالعلم الشرعي، وكان يأمر الناس بقراءة القرآن وبالإخلاص وبالأعمال الصالحة وبإحسان الوالدين وبصلة الأرحام وبالإحسان إلى الجيران وبصلاح الأبناء ولكل ما تحمله الكلمة من معنى في الأمر بالمعروف. يأمر بالمعروف في كل شيء ولا يأتي، وهو أبعد الناس عن هذا المعروف، أبعد الناس عن هذا المعروف، سبحان الله العظيم. وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي، هو عتزني ويذهب للزنا، هو عتسرق ولا تقترب من السرقة يسرق، إياك والنظر للمتبادجات وينظر، إياك وشرب الدخان ويدخن، إياك ولعب القمار ويلعب القمار، إياك وإياك وإياك. ويحذر من المنكرات، وهو أول إنسان، وهو أول من يفعل هذه المنكرات، وهو أول من يقترف هذه المنكرات. هذا ما تعلم قط، حتى ولو كان من أعلم أهل الأرض، لا يعصي الله عز وجل جاهل، لا يعصي الله تبارك وتعالى إلا جاهل، لا يعصي الله تبارك وتعالى إلا جاهل، حتى ولو كان يحمل في صدره العلم الوفير، العلم الوفير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرجه الخطيب البغدادي بسنده عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: لا تزول قدم عبد، تأمل معي يا أخي، تأمل معي الحديث، وأنا أعلم أنكم بفضل الله عز وجل تعلمون هذه الأحاديث بفضل الله وتعلمون هذه الآيات، ولكن هناك فرق بين أن تتدبر آيات الله عز وجل وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الحديث يقول، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم. السلام عليكم. في صوت يا شباب؟ طيب الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفنى، عن عمره فيما أفنى، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. تمام كده؟ وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. لا تتحرك إلى أرض المحشر حتى تسأل عن هذه الأشياء، عن هذه الأشياء، عن عمره فيما أفنى، وعن جسمه فيما أبلى، وعن علمه ماذا عمل فيه، نعم، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، نعم، وعن وشبابه فيما أبلى. هذه رواية أخرى، وفي رواية أخرى كما ذكرنا: وعن جسمه فيما أبلى. هذا الحديث أيضا يدل على نعمة العمل بالعلم، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نعي تماما نعم عن شبابه فيما أبلاه. الرواية ضعفها بعض أهل العلم وحسنها آخرون، يعني وإن كانت الرواية بتاعت وشبابه فيما أبلاه فيها ضعف، ولكن حسنها آخرون والصحيح الصحيح ما ذكرته الصحيح وجسمه فيما أدله. والصحيح جزاك الله خيرا يا أبي عبيدة على هذا الإيه الإيضاح، بارك الله فيك. نعم الرواية طبعا شبابه ضعفها بعض أهل العلم وحسنها بعضهم، والصحيح هي جسمه جسمه بهذا اللفظ. نعم نقول أيها الإخوة بأن العلماء الربانيين الذين تعلموا العلم الذين تعلموا العلم يقولون قالوا من قبلنا تعلمنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له، تعلمنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له، سبحان الله العظيم. أخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن المبارك سئل سفيان الثوري طلب العلم أحب إليك أو العمل، يعني هو سئل هل طلب العلم أحب إليك أو العمل، قال إنما يريد العلم للعمل فلا تدع طلب العلم للعمل ولا تدع العمل لطلب العلم، كلام في منتهى النفاسة سبحان الله العظيم. وأيضا اقتران العمل اقتران العلم بالعمل ما رواه المرزوي قال قال لي أحمد عن المرزوي قال أحمد قال أحمد لي كنت ما كتبت حديثا، اسمع ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد علمت إلا وقد عملت به، ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به. طيب مسند الإمام أحمد في كم حديث؟ قرابة 28,000. مسند أحمد من 27 ل28,000 حديث. يعني معنى هذا الكلام أن أحمد رضي الله عنه ورحمه الله تعالى ما ترك حديثا من الأحاديث أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تمر به إلا فعلها. قال ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به حتى مر به الحديث، حتى مر به الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام دينارا فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا وما كانت له حاجة في الحجامة، وما كانت له حاجة في الحجامة. وقال الحافظ ابن الصلاح، الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى عن وكيع، عن وكيع إذا أردت أن تحفظ الحديث، وهذا طبعا لطلبة العلم، إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به، فاعمل به، إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. والله كلام درر سبحان الله. العلماء دول يخرجون من أفواههم سبايك ذهب اللآلئ والضرر. أخرج ابن عبد البر بسنده عن سفيان الثوري قال العلماء إذا عملوا إذا علموا عملوا وإذا عملوا شغلوا وإذا شغلوا فقهوا وإذا فقدوا طلبوا وإذا طلبوا هربوا، سبحان الله العظيم. كلمات يعني تحتاج إلى وقفات، ولكن يعني فالله المستعان. يقول قال أحد العلماء أيضا إذا بلغك شيئا إذا بلغك شيئا من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله، إذا بلغك شيئا من الخير فاعمل به مرة ولو مرة تكن من أهله، تكن من أهله ولو مرة واحدة. والله تبارك وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة. فينبغي لطالب العلم والحديث أن يتميز في عامة أموره، أن يكون متميزا في عامة أموره، ويقتفي بأثر النبي صلى الله عليه وسلم على قدر المستطاع، على قدر المستطاع. وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وإن كان في يعني في هذا وإن كان في هذا الدعاء مقال، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لمن صحح هذه الرواية: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما، وزدني علما. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. ونحن عندنا التصريح من القرآن في قول الله تبارك وتعالى: وما طلب الزيادة من الله قط إلا في العلم، قال وقل رب زدني علما. فسبحان الله. وفي يوم من الأيام أيضا من باب الحرص على العمل، ومن باب الحرص على الأسوة، عن أبي عن أبي عاصم قال: بت ليلة عند الإمام أحمد، بت ليلة عند الإمام أحمد، فجاء بماء، فلما أصبح نظر إلى الماء فإذا هو كما كان، لم يتغير. قال: سبحان الله، يطلب العلم، رجل يطلب العلم ولا يكن له ورد من الليل. فهذا يعني هذا الصنيع الذي شانه الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الطلاب الذين لا يعملون بما يسمعون وبالأثار التي عندهم من العلم ومن الأحاديث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي علينا أيها الإخوة أن ندرك معنى هذا الحديث ومعنى هذه الآيات، حتى نترجم هذا العلم وهذا العلم بالعمل لله تبارك وتعالى، ونرجو من الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل بالعلم. اللهم آمين. ويعني أكتفي بهذا القدر، وطبعا يعني أشكر مشايخنا الكرام على ما قدموه حتى لا نطيل عليكم أكثر من ذلك. ويعني مسألة الاقتران بالعلم، العلم بالعمل، تحتاج إلى يعني أكثر من لقاء كما قلنا، ولكن أنا لا أريد أن أشق على إخواني أكثر من ذلك، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعمل الصالح والعلم النافع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صحبة نبيه في الفردوس الأعلى، وصحبة الصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأختم بكلمة سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وهو يقول: إذا أردت أن تحك رأسك بأثر فافعل، إذا أردت أن تحك رأسك بأثر فافعل، أي لا تتحرك ولا تقدم قدم ولا تؤخر الأخرى إلا بأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك فيه، إلا إذا كان مأذونا لك فيه. ودي وصية يا أخونا، لا تحرك متحركا ولا تسكن ساكنا إلا إذا كان مأذونا لك فيه، إلا إذا كان عندك إذن من الله أو من النبي صلى الله عليه وسلم. والدين كله تكليف وكله حدود، ولا يجوز أبدا أن نفصل الدين ونقول بأن فيه قشر ولب. الدين كله لب، الدين كله لب. كيف يحيى اللب بدون القشر؟ لا يعني لا يمكن أبدا. كيف يحيى اللب بدون القشر؟ فينبغي علينا أيها الإخوة، الله يحييك الله يحفظك يا رب، نعم، لا 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 يعني لا يعني لا توقع أبدا. الأخ أيمن حجازي يسأل عنك، جزاك الله خيرا يا شيخ علاء، وحي الله الأخ أيمن حجازي ومن معه في غرفة الإسلام ديننا. بارك الله فيك يا شيخ أيمن وأحسن الله إليك. وأنا بخير والحمد لله رب العالمين، أنا بخير والحمد لله رب العالمين، ونشرف بكم دائما وبإخواني وأخواتي، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح. واعلم أخي الحبيب وأختي الفاضلة أنه لا يتقبل الله تبارك وتعالى من إنسان، لا يتقبل الله عز وجل من إنسان العمل إلا بشرطين، لا يقبل عمل أبدا إلا بشرطين: الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الإخلاص، النية الصالحة، ما قصدك من هذا العمل إلى غير ذلك، ما قصدك من هذا العمل، هو ده المطلب. المطلب الرئيس، المطلب الرئيس لهذا الدين، لهذا لقبول العمل، هو العمل الصالح موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم، يتوفر فيه الإخلاص لله عز وجل، يتوفر فيه الإخلاص لله تبارك وتعالى القصد. فيعني فنسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل الله منا منكم أجمعين، وبارك الله في غرفة معهد النصرة وفي غرفة الإسلام ديننا وفي غرفة مجالس الذكر والإيمان وفي الإخوة جميعا الذين هم معنا الآن: أبا عبيدة والمعهد الشرعي لنصرة الحبيب وزفرات الهموم وعلاء أبو عبد الله والشيخ مدحت حفظه الله والجميع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يكلأكم بعنايته ورحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجمعنا وإياكم مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبل الله عز وجل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وأوصيكم أيها الإخوة أن تدعو الله تبارك وتعالى شيخنا الشيخ أبي إسحاق الحويني بالشفاء العاجل، وهو الشيخ بخير الحمد لله، ولكن الشيخ يحتاج إلى الدعاء، الشيخ يحتاج إلى الدعاء باستمرار، ويحتاج منكم الدعاء يعني في هذه الأوقات المفضلة التي يرجى فيها الدعاء للشيخ. نسأله سبحانه وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم آمين. وأن يبارك في علماء المسلمين، وأن يبارك في مشايخ المسلمين الذين يبلغون عن الله تبارك وتعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح، ومن طلبة العلم أيضا الذين يجتهدون في توصيل العلوم وفي تبليغ هذا الدين للمسلمين، اللهم آمين. وبارك الله فيكم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسامحوني على هذه المداخلة بعد مشايخي والأفاضل الكرام الشيخ علاء الدين مرديني والشيخ مدحت عاشور حفظهم الله تعالى وبارك الله فيهم وفي علمهم، وبارك الله في إخواني وأخواتي الزائرين على تصبرهم على هذه الندوة المباركة، وبارك الله عز وجل في الجميع. وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل الله منا ومنكم. والسلام عليكم ورحمة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.